هتيجي نروح مصيف، نروح مصيف. اول ما تخلص بقى موسم الدراسه هتلاقي الجماعه البطلين جايين لك، واحد يخبط عليك والتاني يصفر لك، ها يلا يا ابو السباع الدراسه خلصت، يلا بقى نتفسح، يلا بقى نتفسح، يلا بقى نتفسح. ده في حتى حته فيلم بقى في السينما اللي جنبنا، انما ايه فيلم محترم جدا، كل الستات اللي فيه نسيوا البوسه. قبل ما نروح سينما هنقعد شويه بقى على القهوه، نشرب لنا حجرين معسل، بس ايه هنشرب معسل تفاح، علشان التفاح حلال. شفت تلبيس ايه؟ التاني يقول له اوعى يكون تفاح امريكان، احنا مصريين. يا سلام يا سلام يا ولد على الورق والبراء.
الشباب والصيف،
ولا اقول لك احنا بقى زهقنا من الكلام ده كله، احنا بقى زهقنا من الكلام ده كله، ما تيجي نروح مصيف، تيجي نروح مصيف.
الشباب والصيف،
نروح بقى نتأمل في بديع مخلوقات الله، ايه رأيك بقى؟ نروح كده ونتفرج ونسبح، اوعى تفكر ان احنا بنعمل حاجة غلط، أبدا، ده احنا بنطبق سنة. وسيدنا عمر بن الخطاب قال: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. شفت أصدقاء سوايا بيطلع حد فيهم.
وهذا أب جهل أمر دينه وضيع رعيته.
تلاقي الواحد من دول تلاقيه عيني حارم نفسه وحارم عياله، بياخد من قوت ولاده ويفضل يحوش طول السنه عشان يعمل جمعيه، عشان ايه؟ عشان في الاخر يروح مصيف، ياخد زوجته وياخد بناته وياخد اخواته ويروح بيهم المصيف، وللاسف يؤذن لهم باشياء ما كانوش بيعملوها في بلدهم، ولا حول ولا قوه الا بالله. يا راجل حرام عليك، غطي زوجتك وغطي ولادك وغطي نفسك، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفخذ عوره. لا، والأعجب من ده كله تلاقي الراجل ماشي بالشرط ومراته ماشية بالشرط وبناته ماشيين بالشرط، وقائد القافلة ايه؟ كلب سلسلة. أخ بيقسمني بالله العظيم على هذا، إلى أخت نازلة المية بالاسترتش والنقاب، والناس طبعا لما يشوفوا الكلام ده يقولوا أمال بتقولوا حرام ازاي؟ هي أخت منتقبة.
مخالفات جسيمة.
ما بقولش الشواطئ دي حرام يا جماعه، لكن انت كراجل مسلم لو المكان دوت فيه الضوابط الشرعيه اللي احنا عارفينها، روح يا اخي، روح يا اخي. بس امتى؟ نصيحتي ليك بقى، اجازه الصيف قد ايه يا جماعه؟ 4 شهور تقريبا، صح ولا لا؟ طيب لو انت ضيعت كل سنه 4 شهور تبقى ضيعت قد ايه؟ تلت عمرك، صح ولا لا؟ بالله عليك ترضى تضيع تلت عمرك في شيء لا يعود عليك بالنفع، لا في دين ولا في دنيا، ولا في دنيا ولا في دنيا.
أنت صاحب همة عالية، فلماذا تنظر إلى الدنيا وتترك الفردوس الأعلى؟
عايزك تنام وتحلم بالخير لبلدك، تقول أنا عايز أعمل إيه لبلدك؟ أقدم إيه لديني أول حاجة وأقدم إيه لبلدك؟ هتعمل إيه؟ هروح ستار ميكر، سمعني صوتك. لا يا أخي الله يبارك فيك، ما تسمعناش صوتك، منصمة نجم. عايزين عمل، عايزين إنجاز لبلدنا.
الشباب والصيف،
يعني أنت طول الثمان شهور بتاعة الدراسة عامل إيه؟ عمال سهران وبتذاكر وتعبان، أيام الامتحانات ما شاء الله بيبقى منظر الشباب يفرح، تلاقي المساجد كلها ما شاء الله محجوزة، صف أول كله للشباب خصوصا صلاة الفجر، وتلاقي الواحد من دول بقى داخل يصلي بقى وإيه ما شاء الله بكاء وتضرع وحنين وأنين والكلام ده كله، قاعد عمال يحك دماغه في السجادة لحد ما يطلع له حب الشباب، سبحان الله.
الشباب والصيف،
لكن عايزين برضو هنا نحذر تحذير خاص للاخوات، لو ما حاولتيش تشغيل الفراغ ده في طاعة ربنا هتقعي في معصية ربنا، مش تشغل نفسها بقى في اول الصيف تروح تجيب بقى المجلات بتاع ازياء الصيف وتشوف الموضة السنة دي بقت ايه، الموضة السنة دي الفاتحة من قدام، تبقى الفاتحة من قدام، السنة اللي بعدها مفيش داعي بقى للبس، هنتعب بيوت الازايز. نفسنا بقى نطيع ربنا، في شباب كتير جدا كانت بداية معصيتهم لله بفصل الصيف، وبرضو في شباب كتير جدا كانت بداية توبتهم في فصل الصيف برضو بفضل الله.
مخالفات الشباب في الصيف،
تلاقي شاب طول الليل سهران ولع اغاني وقاعد في البلكونة وقاعد بقى ماسك السيجارة طافي النور وعايش بقى في دنيا تانية، فاهم ازاي؟ داره نفسه ينام، مفيش نوم، مفيش نوم، مفيش نوم.
مخالفات الشباب في الصيف،
الشباب بقى اللي بيطلعوا البلكونات بالملابس الداخليه شورت وفانيلا بحملات ويبقى ما شاء الله بيلعب كمال اجسام وما شاء الله عمال يهزلك في عضلاته ويمين وشمال وعمال، طب يا اخي سبحان الله اتقي الله بجيرانك، واحده طالعه تنشر تبص قدامها فجاه تلاقي سيد، سبحان الله هي ممكن تكون مسكينه متجوزه واحد يا عيني عنده بيري بيري ولين عظام وسكربوت، اول ما تشوف ده تقول سبحان الله على كده بقى ده انا متجوزه المرحوم. الله يرحمك. خلينا في موضوع الشباب والصيف بس بعد ما تصلي. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي نغتنم اجازه الصيف بسرعه كده، 14 عنصر من النهارده ان شاء الله لاخر اجازه الصيف بفضل الله.
يسر اخوانكم بتسجيلات المجد للانتاج الاعلامي والتوزيع بالقاهره ان يقدموا لكم هذا الاصدار المتميز والذي هو بعنوان الشباب والصيف لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار، والآن مع المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحقيقة يا جماعة، يعني درس الليلة أنا بعتبره من أهم الدروس بتاعة سلسلة رسائل إلى الشباب. طبعا رسائل إلى الشباب حقيقة يعني دروس رسائل الشباب إن شاء الله ممكن تتعدى حوالي 45 درس إن شاء الله، كلها رسائل موجهة على صندوق بريد الحب في الله، يعني إلى كل شاب مسلم وإلى كل فتاة مسلمة. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى. طيب، فدرس الليلة يعني حقيقة من أهم الدروس اللي هو درس الشباب والصيف بمناسبة انتهاء الموسم الدراسي واستقبال الشباب لموسم الصيف. حقيقة موسم الصيف موسم مهم جدا، لازم نحن نوجه شباب الأمة إن هم إزاي يغتنموا هذا الموسم في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعال نبدأ الموضوع بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. حاجة مع المؤمن صاحب القلب الحي، إذا رأى شيئا من الدنيا دايما أي شيء في الدنيا بيذكره بالآخرة. بمعنى ندي مثال، لو أنت ماشي شفت المية والخضرة، بلاش يا راجل حسن ماشي عشان تغض بصرك، يعني إذا شفت المية والخضرة دي تذكرت بالجنة على طول. ولذلك أحد الدعاة لما دخل قصر من قصور بعض الأمراء في إحدى البلاد العربية فشاف إعداد ما شاء الله، فقال هذا إعداد البشر للبشر، فما ظنك بإعداد رب البشر؟ قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم، أعددت لعبادي الصالحين، فين؟ مش في الدنيا، الدنيا مش دار إكرام يا جماعة، أعددت لعبادي الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. لكن من باب يعني إيه؟ يعني تقارب الأفهام، إن إحنا بنقول لو شفت المية والخضرة والفاكهة والأشياء الجميلة في الدنيا يعني تذكرك بما في الجنة، وإن كان ليس هناك ما بين الجنة والدنيا إلا التشابه في الأسماء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. لما تيجي ماشي وتشوف الحر الشديد أو تشوف نار مولعة على طول تتذكر نار الآخرة، وإن كانت نار الآخرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أداها 70 مرة. شوف قد إيه. طيب، وإذا نام الإنسان ووضع الغطاء على جسده تذكر ظلمة القبر، نسأل الله عز وجل أن ينور قبورنا جميعا. وعلى الرغم يا جماعة من إن فصل الصيف وحر الصيف كان من المفترض أنه يذكر الناس طبعا بنار الآخرة، إلا إن العجب بقى العجاب إنك تلاقي المعاصي لا تكثر إلا في فصل الصيف. شوف حبيبك بيقول إيه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري ومسلم، قال اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أنا عمال أكل في نفسي، فأذن لها الله عز وجل بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأما نفسها الذي في الشتاء فهو زمهرير البرد الشديد، وأما نفسها الذي في الصيف فسموم حر شديد. فكان من المفترض أن يكون المؤمن في فصل الصيف أقرب إلى الطاعة من أي فصل تاني، وإن كان الأصل طبعا إحنا بنكون مطيعين لله سبحانه وتعالى في كل لحظة في حياتنا، لكن فصل الصيف بالذات لأن طبعا إحنا بنشوف قد إيه الحر الشديد، الناس مش طايقة تمشي، ما أنتش عارف تعمل حاجة، تحس إن الحر بتاع الصيف المفروض يذكرك بإيه؟ بنار الآخرة. ولذلك ندي مثال بسيط جدا جميل بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام لما في يوم من الأيام بعض الناس وشوا به إلى السلطان، قالوا له خد بالك ده الإمام ابن تيمية بيرسم على الكرسي يعني بالبلد يعني، فقام جايبه بعت له استدعاء يعني. فأول ما جاله فقال سمعت يا ابن تيمية أنك تريد ملكي، ترسم على الكرسي ليه؟ فقال له ابن تيمية بلسان واثق في موعود ربي، قال ملكك؟ والله لا ملكك ولا ملك آبائك وأجدادك ولا ملك العرب والعجم يساوي عندي جناح بعوضة، إني منذ عقلت رشدي أريد جنة عرضها السماوات والأرض. في ساعتها راح الراجل بقى السلطان ده ما عجبوش الكلام، راح مشاور بصبعه كده يعني دخلوا السجن. فجم يدخلوا السجن، كان بقى زمان غير دلوقتي، زمان كان الأبواب بتاعة السجن بتيجي إيه من فوق، دلوقتي لا الباب بيتقفل عادي يعني اسأل مجرد واخد بالك، فالسور بتاع الباب بتاع السجن نازل من فوق. فأول ما شافوا الإمام ابن تيمية على طول يا جماعة زي ما قلت لك
تشوف حاجة في الدنيا تفتكر ايه الاخرة. فتذكر سور الاعراف الذي يكون يوم القيامة على الصراط ما بين اهل الايمان واهل النفاق. فقال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. تعال نشوف المشهد من اوله. المشهد بيقول ايه؟ يقول جل وعلا يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. النور ده بتاع ايه يا جماعة؟ ده نور العمل الصالح. اتقسم امتى؟ اتقسم في مكان لا يعلمه الا الله، في مكان قبل الصعود على الصراط مباشرة. النور ده يتقسم بين مين ومين؟ بين المؤمنين وبين المنافقين، لكن مش بالتساوي. طب والكفار؟ لا، الكفار اول ما ينصب الصراط على متن جهنم هيترموا في النار. انما المنافق اللي كان بيظن انه قدر يخدع الناس الحقيقه بتاعته هتظهر قوي قوي على الصراط. فيقسم الانوار، نور المؤمن ما شاء الله كالشمس وكالجبل، حاجه ما شاء الله يعني. اما نور المنافق فيكون على قدر ابهام قدمه، يضيء مره وينطفئ مره، فاهم ازاي؟ فالمهم اول ما يصعد على الصراط نور المنافق ايه؟ هينطفئ، ونور المؤمن يزداد. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، الملائكه تنادي عليهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ده أول مشهد. المشهد الثاني يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم، أي انتظرونا عشان نمشي معكم، أو انظروا إلينا ونمشي في آثار نور وجوهكم. انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، فين؟ في الدنيا. فالتمسوا نورا، النور ده ده نور الإيمان والعمل الصالح، احنا جايين بيه من الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اللي يحصل فضرب بينهم بسور، هو ده سور الأعراف بقى، فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة من ناحية المؤمنين وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين، والنداء لم ينقطع. ينادونهم ألم نكن معكم، احنا مش كنا مع بعض؟ قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، يعني الشيطان. الحكم النهائي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يتقفل الستار على المشهدين، رب العزة جل وعلا ينادي عليكم يا شباب وينادي على كل الأمة، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يا سبحان الله، خدت بالك؟ إذن فالإمام ابن تيمية أول ما شاف السور نازل من فوق افتكر إيه؟ سور الأعراف. فنظر إلى الأمة الحراس بتوع السجن فقال ماذا يصنع بي أعدائي؟ والله أنا جنتي وبستاني في صدري. جنته فين يا جماعة؟ إحنا جنتنا أو كتير مننا جنته في العربية، في الزوجة، في الأولاد، في المنصب، في الجاه، في الشريط بتاعه، في مش عارف إيه. إنما الإمام ابن تيمية وكل مؤمن طبعا جنته في الإيمان بالله، في القرآن، في السنة، في ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقال أنا جنتي وبستاني في صدري. خش حط إيدك بقى جوه صدري وطلع القرآن، مش تعرف، هتطلع السنة مش هتعرف. فدي جنته، أنا سرت فهي معي، في أي حتة مش فيها أنا الجنة بتاعتي معايا بفضل الله. وبعدين يأسهم من نفسه هتعملوا معايا إيه؟ قال أنا قتلي شهادة، يا الله هتتروني أبا شهيد، وإخراجي من بلدي هتطردوني أبا خلاص سياحة أسيح في الأرض، تمام، وإخراجي من بلدي سياحة، وسجني هتسجنوني، وسجني خلوة بيني وبين ربي، فالمأسور من أسره هوى، والمحجوب من حجب عن ربه جل وعلا. الإمام ابن تيمية قعد يقرأ القرآن كم مرة يا شباب؟ أكثر من 84 مرة، حتى وصل إلى قوله جل وعلا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ومات عند تلك الآية رحمه الله رحمة واسعة. أقول سؤال صغير، إذا كان الإمام ابن تيمية ختم القرآن أكثر من 80 مرة لما تذكر فقط الصراط، أمال اللي يتذكر النار اللي تحت الصراط يختم القرآن كم مرة؟ سبحان الله. يبقى إذن شوف كلام النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، يقول النبي كما عند مسلم ناركم هذه التي توقدون عليها. شفت النار اللي بتسيح الحديد والصلب؟ سبحان الله، شوف عاملة ازاي الحديد والصلب الصعب اللي انت تقدرش تمسكه ده، اول ما يخش النار دي بينقلب الى سائل تصبه كده بايديك. سبحان الله، ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قالوا يا رسول الله وإن كانت نار الدنيا لكافية، ده احنا لو عياذا بالله نتعذب في نار الدنيا ده كان يبقى كفاية. قال ولكنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرهن. دي رواية مسلم. رواية أحمد بقى بإسناد حسن رواية عجيبة جدا، إنما ليه؟ ناركم هذه التي توقدون عليها هي جزء من 100 جزء من نار الآخرة، نسأل الله العفو والعافية. طب هات النار ده يعني أقوى رجل على وجه الأرض، واحد بقى من بتوع المصارعة ولا بتوع كمال الأجسام وترابيس ومجانس وراجل عريض المنكبين ومشرقين بالفلنكات، يعني سبحان الله، هات وحط تحت صبعه عود كبريت يتحمله؟ ما يقدرش. فما ظنك بنار أوقد عليه 1000 عام حتى بيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى سودت. تعالوا شباب نبدأ موضوع الشباب والصيف من أولي عشان يعني نشوف
قد ايه ان احنا ممكن نغتنم فصل الصيف في افضل حاجه تقربنا من ربنا سبحانه وتعالى. تعالوا نبدا بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اكيد يا شباب اكيد كل انسان في الدنيا لازم يكون ليه هدف معين بيسعى عشان يحقق الهدف ده. انت بقالك 8 شهور عمال بتذاكر وبتسهر وتعبان ويعني ودروس خصوصيه ورايح وجاي والمدرسه وحضور سبحان الله تعب شديد جدا، كل ده ليه؟ مستني في اخر السنه تسمع كلمه واحده، كلمه ناجح. كلمة ناجح دي هتخليك تنسى كل التعب وكل الهموم دي كلها. شوف النهاردة بقى ولي الأمر ولا حتى التلميذ نفسه واقف ومستني يسمع كلمة ناجح، وفي المدرسة بينادوا على أرقام الجلوس رقم كذا، وانت مثلا افترض ان رقم مثلا الجلوس بتاعك مثلا 2050، هو بيعمل ايه؟ هو بينطق الارقام بتاعت الناس اللي ناجحين واللي ساقطين خلاص ما بيقولهاش، فيجي مثلا بينده انت رقم 2050 يقول لك 2045 وانت عمال بتسمع 2048، يبقى 46 ايه؟ سائط، وكمان 47 برضه سائط، يجي بعدها 2049 اللي بعدها ايه؟ 2050، لو جه قال 2050 بقى انت ناجح طبعا فرحه الدنيا كلها، طب لو قال 2051 ممكن يغمى عليك، صح ولا لا؟ وده امر من امور الدنيا، يعني انت نجحت او سقطت، طبعا احنا نتمنى ان احنا نشوف كل شباب المسلمين ناجحين ومتفوقين وبيعني بفضل الله بيرتقوا اعلى المناصب عشان يخدموا دينهم ويخدموا بلدهم في وقت واحد بفضل الله عز وجل، لكن سبحان الله انسى المشهد ده وافتكر مشهد الاخره، يوم القيامه لما تلاقي فجاه الصحف كلها تطايرت في يعني في ارض المحشر وانت منتظر الصحيفه نازله، اهي الصحف نازله، الصحيفه بتاعتك انت شايفها وعينك عليها، هتنزل في يميني ولا شمالي ولا من ورا ظهري، فجأة الصحيفة عمالة تقرب بتقرب بتقرب، فجأة وقعت في ايديك اليمين، ما شاء الله فرحة الدنيا كلها. الملكة تقول ايه؟ سعد فلان ابن فلان سعادة لا يشقى بعدها ابدا، وانت بتجري في ارض المحشر بين الانس والجن والملائكة، ها اقرأوا كتابية، اني ظننت يعني تيقنت اني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخالية. التاني بقى الصحيفة نزلت فين؟ في شماله او من وراء ظهري، يصرخ والملائكة تقول ايه؟ شقي فلان ابن فلان شقاوة لا يسعد بعدها ابدا، وهو يقول يا ليتني لم اوت كتابية ولم ادر ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، فين فلوسك؟ ما اغنى عني مالية، فين المنصب؟ هلك عني سلطانية، فيأمر مالك الملك وملك الملوك خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما السلسلة ديت لو أن حلقة واحدة سقطت منها على الأرض ما استطاع أن يحملها الإنس والجن إلى قيام الساعة، ولو وجدوا شيئا من ريحها لماتوا جميعا من نتن ريح تلك السلسلة، تدخل السلسلة من فمي وتخرج من ضبري عياذا بالله، ويقودونه بها إلى نار جهنم، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. شوف المشهد عامل إزاي، شوف تخيل فرحة الطالب بمجرد كلمة ناجح، أمال لما تسمع بقى كلمة أنت من أهل الجنة، خذ كتابك او خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه، الفرحه عامله ازاي؟ انت لو سقطت في الثانويه العامه ممكن تعيد وتنجح، انما لو سقطت في الاخره مفيش اعاده، للاسف مفيش اي اعاده، مفيش حتى ملحق، لا انت بمجرد ما تسقط على النار تنجح تخش الجنه، ربنا يرزقنا واياكم الجنه. فالشاهد من النهارده كله ان انت تعبان بقالك 8 شهور، انا معاك تعبان ونفسك تفك نفسك بقى، طيب نجحت الحمد لله او حتى لم توفق، ان شاء الله ربنا ينجح كل طلاب المسلمين. ايام الامتحانات طبعا ايام عصبه جدا على الطلبه، تخلص ايام الامتحانات نفسه بقى ايه؟ نفسه ينطلق، نفسه بقى يتفسح، نفسه بقى يفك الهموم اللي شايفها طول الثمان شهور، نسال الله العافيه والعافيه. والغريب في الموضوع ان هم بقى في ايام الامتحانات ما شاء الله ما شاء الله على الطلبه، تلاقي في الصلوات الخمسه ما شاء الله المسجد مليان شباب في ايام الامتحانات، واخد بالك؟ ويخش المسجد خصوصا في صلاه الفجر، ليه؟ يعني هو السهر بتاعه كله بيبدا منين؟ من العشاء للفجر، ويخش ويقعد يصلي وبكاء وتضرع ويحك دماغه في الحيطه وما شاء الله ومطلع زبيب وجوز الهند. المهم اول ما تخلص الامتحانات بقى يعني كل سنه وانت طيب، يعني ما تلاقيش شاب الا من رحم الله سبحانه وتعالى. طيب ده جميل جدا ان انت تلجا الى الله وتفزع الى الله في ايام الامتحانات وفي ايام الشده عموما، لكن الشيء القبيح ان انت بمجرد ما ربنا يفرجها عليك ان انت تنسى الله عز وجل. شوف حبيبك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم، قال تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشده، فمش عيب ان الانسان يعني في وقت الشده يلجا الى الله عز وجل، لكن يا ريت يستمر، فهمت ازاي؟ ان انت في النهاية انت عبد لله سبحانه وتعالى، انت ما خلقت الا لعبادة الله، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت ايها الشاب الحبيب، وبقول للحبيب اني بحبك في الله، انا نفسي ان انت طول السنة تبقى على علاقة طيبة بالله، يوم ما تقع في مأزق تلجأ الى الله اكتر واكتر، ماشي، انما تفضل طول السنة على علاقة بالله وعلى صلة بالله سبحانه وتعالى. نفس الحكاية للاباء، الاباء كتير من الاباء يا جماعة ما شاء الله في ايام الامتحانات بيرفع حالة الطوارئ القصوى في البيت، ومش عيب ولا حرام ان الاب والام يخافوا على اولادهم. طبعا ما احنا محتاجين نشوف المسلم المدرس، المسلم المهندس، المسلم الدكتور، لكن في نفس الوقت لازم تخاف على اخرته زي ما انت خايف على دنيته وعايز تامن مستقبله وتشوف ابنك ما شاء الله في اعلى المناصب. نفس الوقت يا ريت تشوف ابنك في اعلى درجات الجنه، لان ابنك ده بعد كده هينفعك. بعض الاباء بيعصوا ربنا في ايام الامتحانات علشان خاطر اولادهم. ازاي؟ ندي مثال. ممكن تلاقي الابن مثلا نفسه يذاكر، فلما يجي ابوه يقول له يا ابني حبيبي ذاكر مستقبلك يا ابني، يقول له بابا يعني انا بتكلم بلغتهم هم، يعني انا بصراحه يعني انا مكسوف اقول لك انا ما بعرفش اذاكر غير لما اعمر طاسه يعني واشرب سجاير يعني. يوم الاب بدل ما يقول له يا ابني الكلام ده حرام يا حبيبي، وما فيش اي انسان بيستعين على شيء بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى، يعني الغايه لا تبرر الوسيله، الكلام ده غلط يا ابني، لا، بيعمل ايه؟ يبعت اخو الصغير او يبعت اي حد او يروح بنفسه والله ويشتري له سجاير، خد يا حبيبي ربنا يوفقك. فمزه طبعا الكلام ده كله اصلا غلط، وبيترسخ الكلام ده في ذهن مين؟ الابن. طالما ابويا سمح لي ان انا اشرب سجاير في ايام الامتحانات، بعد كده ما هو عارف بقى خلاص ان انا بشرب، مفيش مانع بقى ان احنا نقعد كمان بقى وتفضل يا ابو خليل فمزه لك ابويا صدرج يعني. لا الكلام ده ما ينفعش طبعا، ده والله العظيم يا شباب والله وليست من نسج الخيال، شاب والله حكي لي بنفسه القصه دي، بيقول لي في يوم من الايام هو الولد ده كان واقع مع بعض الشباب وكانوا بيشربوا مع بعض مخدرات وحشيش، نسال الله العفو والعافيه، ربنا يتوب على جميع الشباب المسلمين. فبيقول في يوم من الايام قاعد بيذاكر في البيت وما كانش عارف ان ابوه جاي في اللحظه ديت، فجاه ابوه دخل فتح الاوضه لقى الدنيا ايه، ظلمات بعضها فوق بعض غيام يعني، فايه في ايه ده وايه اللي بتعمله ده؟ قال له ابدا يا بابا والله العظيم انا اسف ده. قال له بتشرب ايه؟ قال له انا بشرب بانجو. فقال له طيب عايز نصيحتي يا ابني؟ قال له اتفضل. لا اهدي كده يعني. قال له بص يا ابني نصيحتي البانجو مضر جدا، خليك في الحشيش. قال له حاضر. تخيل ابوه بيقول له كده. والله يا جماعه بعد اسبوع دخل عليه مره تانية على فجاه برضه، فلا برضه ايه الدنيا مغيمه كده. قال له ايه اللي بتشربه ده؟ هو هيكون بانجو؟ قال له والله يا بابا ده حشيش. قال له الحمد لله يا ابني طمنتني. سبحان الله، نسال الله العفو والعافيه. يعني بنقول للاباء اللي بالمنظر ده خاف على ابنك، خاف على اخرته. سبحان الله، شوف ربنا بيقول ايه. يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، انت راجل مؤمن طبعا ان شاء الله، يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم، مش انت وبس، واهليكم نارا، شوف قد ايه، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. سيدك صلى الله عليه وسلم اليوم القيامه لازم تقابله على الحوض، ولا انت مش مستني الميعاد ده؟ طبعا كلنا مشتاقين للقاء النبي عليه السلام. لو ضيعت الرعيه بتاعتك النبي مش هيشربك، خد بالك من الحته دي، انا بكلم الاباء اهو. فمزان النبي عليه السلام قال لك ايه؟ كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. وبقول لك نصيحه بقى ثالثه، خد بالك من حاجه، ابنك ده اللي بتسيبه يفسد بالمنظر ده، لو منعته من الفساد دوت ودلته على شرع الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله العظيم هينفعك دنيا واخره. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث، من بينها او ولد صالح يدعو له، خدت بالك؟ وحتى لو دخلت الجنه ربنا يرزقنا اياك الجنه ان شاء الله، درجتك في الجنه ممكن ترتفع بسبب الولد ده. حديث جميل قوي ايضا رواه النسائي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرجل لترفع درجته في الجنه فيقول ان هذا فيقال باستغفار ولدك لك. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ طيب تعالوا نرجع لموضوعنا الشباب والصيف. خد بالك بقى، بعد موسم طبعا دراسي طويل جدا مليان بالتعب والمشقه، الشاب بقى نفسه ايه؟ يشم نفسه بقى كده وينطلق. الصيف ده يا جماعه يعني بالبلدي كده موسم للمعاصي لكتير من الناس، كتير من الشباب بيستنى موسم الصيف ده عشان يعزم بلا ينطلق في معصيه الله سبحانه وتعالى. انا بقول لك حبيبي في الله، يعني يلي عصيت ربنا كتير جدا في الصيف اللي فات واللي قبله واللي قبله، بقول لك يا ترى ناوي تعمل ايه في الصيف اللي جاي ده؟ يا ريت من الان تنوي ان انت تعمر الصيف ده بطاعه الله، لان النبي قال كده، قال صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى. والله العظيم لو نويت ان انت تعمر الصيف ده بطاعه ربنا، لو مت قبل ما توصل للصيف بفضل الله يكتب لك عباده كل الصيف ده بفضل الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ايضا في حديث رواه مسلم قال من سال الله الشهاده بصدق بلغه الله منازل الشهداء وان مات على فراش. فانت لو سالت ربنا ان انا يا رب انا هعبدك يا ربي لحد ما اموت، شوف دي، لو طلبت هذه المساله او نويت المساله دي بصدق الله عز وجل يبلغك ما تنوي بفضل الله عز وجل. انتوا عارفين ان في كتير جدا من الشباب كان بداية انحرافهم في فصل الصيف، وبالعكس بقى وفي شباب تانية بفضل الله كان بداية التزامهم في فصل الصيف. شباب كتير جدا اول ما يجي الصيف يسخن على فعل المعاصي، وشباب تانية بفضل الله اول ما يشعر بحر الصيف بيتذكر نار الآخرة فيتوب الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده انا عايز اكلمك على شوية حاجات تحذر منها وشوية حاجات تعملها بفضل الله. لو مشيت على الحاجات اللي هقولك عليها دي هتغتنم فصل الصيف، وهتحس ان انت فعلا عملت حاجة هتنفعك، وتنفعك في دينك وتنفعك في دنيتك واخرتك بفضل الله عز وجل. طيب ايه هم الخمس حاجات اللي احنا عايزين نحذر منهم يا شباب بفضل الله؟ نقولهم في عجالة بس بعد ما نصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجة نفسي تحذر منها الشيطان. خد بالك طبعا انت خارج من امتحانات مضغوط نفسيا، وانا عذرك طبعا نفسك ترتاح، لكن لو ما كانش عندك هدف محدده قبل ما تخش في الامتحانات اصلا، انا عايز اكون عبد لله، انا في النهاية انا طالب جنة، انا نفسي اكون مع النبي في الجنة صلى الله عليه وسلم. لو ما كانش عندك الهدف ده، ولو ما كانش عندك ايمان يرضعك عن المعاصي، هتلاقي نفسك فريسة سهلة جدا للشيطان. خد بالك الشيطان بيجيلك في حالتين، وبيعني بيقدر ان هو يعني يصطاد اي شاب من الشباب الا ما رحم الله في الحالتين دول. الحالة الاولانية وانت خارج من عبادة كبيرة جدا زي شهر رمضان مثلا، انت في شهر رمضان ما شاء الله طول الشهر عبادة وقيام وصيام وقراءة قرآن وذكر لله، عبادة جامدة جدا يعني ما بتقدرش ان انت تتحصل عليها طول السنة الا في شهر رمضان بفضل الله. وانت خارج من شهر رمضان مع اول هلال في شهر شوال، تلاقي الشيطان كم متسلسل اول ما ينطلق ينطلق اليك بكل ضراوة، نفسه ان هو يوقعك في اكبر كبيرة عياذا بالله، نفسه يخلص عليك. ليه بقى؟ لانه لو قدر يعمل كده هيقولك في النهاية ايه، شفت كل اللي انت عملته ده كله انا ضيعته لك في لحظة واحدة، انت ما تنفعش تكون عبد لله، عشان عايز يأسك من رحمة الله. خد بالك واحذر من الحتة دي كويس جدا. الحتة التانية او المكيدة التانية للشيطان يجيلك وانت تعبان جدا، خارج من امتحانات، خارج من شغل كتير جدا وتعبان، فيحاول يوقعك في معصية من المعاصي. علشان كده احنا عايزين نعالج الموضوع ده. علاج الموضوع ده في ايه؟ في حاجة واحدة بس بسيطة جدا، ان انت تتعرف على الله، تعرف معنى كلمة اشهد ان لا اله الا الله. يعني ايه اشهد؟ يعني ارى، يعني انا ارى الله. طب يا ترى انت شايف ربنا؟ طبعا لا، مش هتشوف ربنا الا ان شاء الله في الجنة، ربنا يرزقنا وياك الجنة. طيب اعمل ايه؟ تخيل ان ربنا مطلع عليك سبحانه وتعالى، اللي هي درجة ايه؟ هتنزل من درجة الشهادة الى درجة الاحسان، والاحسان ده اعلى مراتب الدين، ما مراتب الدين ثلاثة: اسلام ايمان احسان. فلو نزلت من درجة الشهادة هتنزل الى درجة الاحسان. ايه هو الاحسان؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل الحديث رواه مسلم قال له وما الاحسان؟ قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم الاحسان ان تعبد الله كأنك، خد بالك كأنك ايه؟ تراه. فان لم تكن تراه ما قالش فكأنه يراك، لا، قال فانه يراك سبحانه وتعالى. يبقى ترفع شعار الله ناظري، الله مطلع علي، ربنا شايفني في كل احوالي، فلذلك انا ما ينفعش ان انا اعصي ربنا. طب لو عصيت؟ ما فيش حد معصوم، خد بالك، يبقى لازم اتوب في ساعتها بفضل الله سبحانه وتعالى. واحنا لما تكلمنا عن سمات او صفات التوبة عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا ان من اجمل سمات التوبة عند الصحابة ان هم كانوا يتوبون من قريب، اول ما واحد فيهم يقع في معصية كان في ساعتها على طول يجدد توبة بفضل الله عز وجل. ولذلك قال الامام احمد إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن كن علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفيه عنه يغيب. وقال الأندلسي وهو يعظ ابنه قال وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وكلها إن الذي خلق الظلام يراني. وبعدين بينه وبينك بقى أنا عايز أهمس لك في ودنك بكلمة مهمة قوي، بالله عليك مش عيب ان انت تكون عارف الحاجات اللي صاحبك بيحبها وبالتالي انت بتعملها، وما تعرفش الحاجات اللي ربنا بيحبها سبحانه وتعالى، وله المثل الاعلى. يبقى اكيد في الحب اللي انت بتقول انا بحب ربنا، الحب ده مش كامل. لو عايز تحب ربنا حب كامل، او عايز تقول انا بحب ربنا حب كامل، لازم تعرف ربنا حبيبك سبحانه وتعالى بيحب ايه وبيكره ايه سبحانه وتعالى. طيب يبقى اذا اشهد ان لا اله الا الله، يبقى نزلت من درجة الشهادة، يبقى توصل درجة ايه؟ الاحسان. ولذلك سبحان الله بتعجب قوي من بعض الشباب يقول لك ايه، بصراحة يعني الناس بتوع الغرب دول ناس امناء جدا جدا. ليه يا سيدي؟ يقول لك عمري ما سمعت ان واحد فيهم لا بيسرق ولا بيعمل حاجة وحشة. اقول لك الكلام ده اشاعة، الكلام ده مش مظبوط. الدليل على هذا انزل اي بلد غربية، اوروبا امريكا اي حتة، وخش اي سوبر ماركت هتلاقي الناس ما بتسرقش، صحيح، بس ده السبب ليه؟ لان كل حتة من زوايا السوبر ماركت ده فيها كاميرات مراقبة الناس اللي بتشتري، صح ولا لا؟ طب بدون الكاميرات ربنا يعافينا وعافيك هتلاقي السرقه ايه على اعلى مستوى. ده انا هديك مثال بسيط خالص، واحنا في امريكا كان انقطع النور في نيويورك لمده نص ساعه، نص المحلات اللي في نيويورك اتسرقت. تخيل بقى في نص ساعه بس. انت بتقول الناس دي لا، ده انا يعني هو ليس بعد الكفر ذنب، سبحان الله. انت كراجل مسلم لما يعني بتكون امين، بتكون امين لانك مراقب لله سبحانه وتعالى، عالم ان ربنا مطلع عليك في كل صغيره وكبيره، يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور، يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى، يسمع دبيب النمله السوداء تحت الصخره الصماء في الليله الظلماء. فانت عارف ان ربنا مطلع عليك، فانت لما بتكون امين بتكون امين ليه؟ عشان انا عارف ان ربنا مطلع عليا، انما هو امين غصب عنه مش بمزاجه. خدت بالك؟ في نص ساعه يا راجل اتسرقت نص محلات نيويورك، وسبحان الله واللي اتسرق سرق برضو ازاي؟ يعني المحلات اللي اتسرقت لما جم بعد كده الحكومه قالوا لهم يعني اعملوا لنا جرد بالحاجات اللي اتسرقت منكم. اللي كان عنده في المحل 200 تلفزيون قال لهم كان عندي 2000، فاهم ازاي؟ واللي كان عنده مش عارف 500 فيديو قال لهم كان عندي 5000. ده في نص ساعه بس انقطع فيها النور في نيويورك. امال لو كان انقطعت 24 ساعه كان جم سرقونا احنا بقى يعني. نسال الله العفو والعافيه. ولذلك سبحان الله ابراهيم بن ادهم، وده من سادات السلف الصالح من ائمه التابعين، ابراهيم بن ادهم لما جاء الواحد بيقول له يا ابراهيم انا بعصي ربنا وبتجرأ جدا على معصيه ربنا، اعمل ايه؟ كان وصف له 5 حاجات، كان من بينها قال له ايه؟ فان اردت ان تعصي الله جل وعلا فاعصي الله في مكان لا يراك فيه ابدا. خدت بالك؟ سبحان الله. وفي حد في مكان ربنا ما يشوفنيش فيه سبحانه وتعالى، يعني مطلع علينا يعلم خائنه الاعين وما تخفي الصدور. كان في برضه واحد من ائمه السلف كان يعني مهتم جدا بتلميذ من تلاميذه، بقيه التلاميذ كانوا بيحقدوا على التلميذ ده، ازاي يعني؟ اشمعنى ده بالذات؟ فحب يعرفهم قدر هذا التلميذ وليه انا بهتم بيه. فعمل ايه؟ جاب كده مثلا 10 فرخات، واخد بالك، وادى لكل تلميذ دجاجه، قال له خدها وذبحها في مكان ما حدش يشوفك فيه. قال خلاص، كل واحد راح استخبى في حته كده وذبح الفرخه بتاعته الا التلميذ ده، رجع تاني وجايب الفرخه زي ما هي حيه. فالاستاذ بتاعه او الشيخ بتاعه قال ليه ما ذبحتش الفرخه بتاعتك؟ قال له يا استاذ او يا شيخ، كلما ذهبت الى مكان اظن ان احدا لن يراني فيه اعلم يقينا ان الله مطلع علي، وانت قلت لي اذبح الفرخه دي في مكان لا يراك فيه احد، فما وجدت مكانا الا والله مطلع علي فيه. فعلم التلاميذ نجابة هذا التلميذ، فعرفوا ان الشيخ ليه حق انه يهتم بهذا التلميذ لانه مراقب لله سبحانه وتعالى. يبقى علاج الموضوع دوت ان احنا بنقول ايه؟ بنقول عايز ان انت تحذر من الشيطان، تحذر من هذه الاشياء، ان انت تتعرف على معنى اشهد ان لا اله الا الله، يعني انا ارى الله، فان لم اكن ارى الله عز وجل فان الله يراني. طيب، واشهد ان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كأني أرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أتبع النبي وكأني أرى النبي. طب وإنت ما أنت شايف النبي؟ خدت بالك؟ يبقى نعمل إيه في الوقت ده؟ تخيل إن النبي قدامك، تخيل إن ما كانش النبي فعلا قدامك، تخيل إن النبي قدامك. وأسألك سؤال صغير، بالله عليك تقدر تعصى النبي قدام النبي؟ ما تقدرش طبعا، صح ولا لا؟ هتكسف على الأقل، يعني إيه؟ هيبقى عندك خجل من النبي صلى الله عليه وسلم. لو إن النبي جالك دلوقتي وقال لك يا فلان انا عايزك تروح دلوقتي حالا تحجب زوجتك، هتقول له لا طبعا؟ لا يمكن. طب لو قال لك روح رد كل الاموال الحرام اللي خدتها من الناس، هتردها؟ لو قال لك روح واطلق لحيتك الان، هتعمل كده؟ لو قال لك روح وابدا في حفظ القران، صح ولا لا؟ هتطيع امر النبي صلى الله عليه وسلم. خد بالك من حاجه بقى، وده نصيحه اخوك الصغير، ان انت طاعتك للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما مات اعظم من طاعتك للنبي وهو حي بين اظهرنا صلى الله عليه وسلم. اسمع الحديث الجميل، حديث رواه احمد بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي رواية وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني. فسأل واحد من أصحاب النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، وما طوبى؟ قال: شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع في ظلها 100 عام لا يقطعها أبدا، صلى الله على نبي محمد. يبقى أول حاجة، يعني أنا بكلم أخوي وحبيبي، أول حاجة لازم تحذر منها الشيطان، تاني حاجة أصدقاء السوء اللي هم إيه؟ شياطين الإنس، ربنا عافينا وعافيك. اسأل نفسك سؤال، إيه اللي ضيع عقبة بن أبي معيط؟ صديقه حبيبه أبي بن خلف، والطيور على أشكالها تقع. عقبة بن أبي معيط خد بالك كان يعني لما تقرأ في سيرته تحس إن الراجل ده كان خلاص قرب يسلم، خدت بالك؟ خصوصا لما عزم النبي في يوم من الأيام، وكان عزم مجموعة كبيرة جدا من المشركين وعزم النبي على الأكل، فالنبي يعني ذهب طبعا بنية الدعوة صلى الله عليه وسلم. فعقبة بن أبي معيط بيقول له: تفضل يا محمد. قال: لا أذوق طعاما عندك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فالرجل يعني عشان يجامل النبي، لأن طبعا كان عندهم هناك في مكارم أخلاق موجودة في الجاهلية حتى قبل الإسلام، كان من ضمن المكارم ديت إن أنت اوعى تزعل ضيفك، ضيفك ده لازم تكرمه. فقال له خلاص أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول، اتفضل كل. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم. جم قريش لما لقوا صديقه عقبة بن أبي معيط اللي هو أبي بن خلف، كان جاي من تجارة في بلاد الشام، قالوا له ده عقبة صبأ ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم راح رايح هو بقى لعقبة، قال له أصبأت يا عقبة؟ قال له لا ما صبأتش، ده أنا بس حبيت أكرمه كان ضيفي. قال له خلاص إن لم تكن قد صبأت فاذهب وأذ محمدا صلى الله عليه وسلم. فذهب عقبة فلقى النبي عند الكعبة فأخذه من تلابيبه وخنقه وبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. وجاله مرة تانية ولقى النبي ساجد أمام الكعبة، فحط رجله النجسة على مؤخرة رأس النبي وضغط على رأس النبي حتى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى كادت عيناي أن تنظراني من رأسي، كادت عيناي تخرج من دماغي. خدت بالك؟ فقتل يوم بدر كافرا وعقبة بن أبي معيط، ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. خد بالك برضو سؤال ثاني، إيه اللي ضيع أبو طالب اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، عم النبي اللي كان أكتر واحد بيحب النبي وأكتر واحد كان بيحبه النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر لحظات حياته، الحديث في البخاري ومسلم النبي بيتابعه بالدعوة لحد آخر لحظة، عشان إيه؟ ده من وفاء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند ربي، فيقول هو على ملة عبد المطلب. أنت عارف مين اللي ضيعه؟ أصدقاء السوء، كان قاعد جنبه من ناحية دي أبو جهل ومن ناحية دي عبد الله بن أبي أمية، والاثنين يقولوا له يا أبا طالب أترغب عن ملة الآباء والأجداد؟ يقول لهم لا أبدا. في آخر لحظة عم النبي قال له إيه؟ والله يا ابن أخي لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف يقولوا بعد أن أموت أن أنا صبأت لكنت قلت كلمة التوحيد دلوقتي، ومات كافرا. خدت بالك؟ فجاء العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للنبي يا رسول الله لقد نفعك عمك يعني أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال النبي صاحب القلب الوفي صلى الله عليه وسلم قال لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه أبد الآبدين. خدت بالك ايه اللي ضيعه؟ اصدقاء السوء. خدت بالك؟ طبعا انت اول ما تخلص امتحانات بقى انا عارف اللي بيحصل طبعا، فازاي هيجي لك بقى الجماعه البطلين دولت اول ما يشوفك ها يلا يا ابو السباع الحمد لله خدنا الاجازه والحمد لله زي كل سنه سقطنا الحمد لله، واخد بالك؟ يلا بقى ده في حته فيلم بقى فاهم ازاي في السينما اللي جنبنا، انما فيلم ايه محترم جدا، كل الستات اللي فيه نسوا يلبسوا، واخد بالك؟ سبحان الله. ولا اقول لك سيبك من الافلام احنا زهقنا يا عم، تعال بقى نروح القهوه اللي جنبينا ونشرب لنا حجرين بس بشرط يكون معسل تفاح، عشان التفاح حلال طبعا ده تزيين الشيطان عياذا بالله، واخد بالك؟ بس ما يكونش تفاح امريكان عشان انت عارف احنا مقاطعين يعني، يا سلام يا ولد على الولاء والبراء سبحان الله. ولا اقول لك سيبك من ده كله بقى احنا زهقنا من القعده هنا، تعال بقى نروح بقى ايه نروح مصيف، ايه رايك؟ عشان نتامل في بديع خلق الله ونقعد نبص ونسبح، ايه رايك بقى؟ شفت يا اخي الورع، الورع الكاذب يعني. المهم وفي نفس الوقت نطبق سنة، مش سيدنا عمر وحافظ بقى يعني ايه مذاكر تمام، مش سيدنا عمر بيقول علموا اولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل، احنا نروح نتعلم ايه؟ نتعلم السباحة او نطبق سنة. سبحان الله، شوف اصدقاء السوء ممكن يودوك لحد فين. ولذلك قال جل وعلا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وشيطان الانس زي ما قلنا اشد من شيطان الجن، عشان كده سيدك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ايه حديث رواه احمد والترمذي باسناد حسن قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا ياكل طعامك الا ايه الا تقي. خدت بالك؟ وعند ابي داود والترمذي باسناد حسن الرجل على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل. يبقى اول حاجه نحذر منها ماشي يا شباب الايه الشيطان، ثاني حاجه اصدقاء السوء، ثالث حاجه تحذر من الفراغ، والفراغ والله نعمه عظيمه جدا. الواحد ساعات الشباب بيعدي كده على القهاوي يلاقي الشباب اللي قاعدين على القهاوي قاعدين بالساعات الطويله، يقول سبحان الله والله لو كان الوقت بيتباع بفلوس لكان الواحد اشترى وقت الجماعه دولت عشان ربنا يكرمنا نحضر بالوقت ده درس ندعو به الى الله عز وجل نعمل اي خير. سبحان الله، الفراغ نعمه كبيره، بس لو استغلت الفراغ ده في شيء يعني يعود عليك بالنفع في دين او دنيا. خد بالك في ناس كتيره جدا عمرها ده عدى ولا انتفعت بيه في اي شيء، في ناس لما تقيس حياتها كلها او يعني بالبلدي كده الانجاز اللي انجزوه في حياتهم تلاقيهم صفر، وفي ناس تحت الصفر. عشان كده النبي بيقول لك قبل ما تندم خد بالك اسمع الكلام ده واسمع وصيه النبي بس بعد ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم. حديث رواه البخاري يقول صلى الله عليه وسلم نعمتان
مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والصحة والفراغ في الغالب بتتوفر في الشباب بالذات، تلاقي عنده صحة وعنده وقت ما شاء الله، ما عندوش لسه مسؤوليات، ما عندوش أي حاجة تشغله، وفي نفس الوقت معه صحة ما شاء الله. لو استغل الصحة والفراغ في طاعة ربنا بفضل الله يفوز دنيا واخرة، ويكون يوم القيامة في ظل عرش الرحمن. ما النبي قال كده: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من بينهم وشاب نشأ في عبادة الله. الحديث الثاني عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك اغتنم. شوف كلمة اغتنم، أنت لما بيكون في أوكازيون في الدنيا، أوكازيون لبس، أوكازيون في أي حاجة، بتقعد بقى تعمل إعلان الأوكازيون ده. إلحق الفانيلا ب 10 جنيه بتتباع ب 2 جنيه وده أمر دنيا. أمال لما يكون في أوكازيون للآخرة للجنة، خدت بالك؟ اغتنم خمسا قبل خمسة، خمس حاجات. لو ما لحقتش تغتنم الخمس حاجات هتتحصل على خمس حاجات هتحصل في المقابل. ايه هما؟ اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك، شبابك شباب، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. سبحان الله. اذكر اخ فاضل ربنا يبارك فيه كان عنده طفل صغير عنده 6 سنوات. الطفل ده ما شاء الله خاتم القرآن وخاتم البخاري، تخيل 6 سنوات. تخيل هذه، يعني انا الناس طبعا بتعتبر هذه الاشياء يعني في هذا الزمان يعني شيء نادر جدا، مع ان ده كان الاصل في حياه السلف، ان كان الطفل يبقى عنده 7 سنين يبقى امام في الدين ما شاء الله، 14 سنه ما شاء الله يعني يناقشك في كل مسائل الفقه واصول الفقه وعلم المصطلح واللغه 14 سنه. فالمهم في يوم من الايام هذا الشاب ابنه ما شاء الله 6 سنوات كده ملبسه القميص والعمامه وما شاء الله منظره جميل يعني، فقاعدين مع الاخوه بعد شهر رمضان بحوالي 5 ايام، فقاعدين بيعملوا جلسة محاسبة ايه اللي عملناه في شهر رمضان وايه اللي احنا ناويين نعمله بعد شهر رمضان. فهذا الشاب قال لهم تئذنوا للشيخ الصغير ده يتكلم كلمتين؟ 6 سنوات. قالوا بيعرف يتكلم؟ قالوا بيعرف يتكلم بس سيبوه يعني يتكلم. فجلس وإن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره، قال مقدمة كده طيبة، وبعدين دخل: وإخواني لابد أن نحرص على طاعة الله بعد شهر رمضان، فمش عارف إيه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وفي الحديث الذي لا ما هو مش عارف يقول رواه البخاري ولا رواه البخاري وشاف إيه وأم إيه، قال حوالي 6-7 حديث إيه بالإيه ما شاء الله بالتخريج بتاعهم ما شاء الله. الإخوة بيقولوا والله كنا قاعدين، وإخوة ما شاء الله وإخوة أصحاب لحى يعني، بيقول لك ما شاء الله كنا قاعدين مكسوفين من نفسنا. وده طفل صغير 6 سنوات. زي برضو ما في امرأة سورية ربنا يحفظها بتقول: أنا وأنا حامل في ابني طول الليل والنهار ما شاء الله يعني لا أشغل نفسي إلا بذكر الله وقراءة القرآن. الطفل لما نزل ما شاء الله اتولد بعد 5 سنوات بفضل الله سبحانه وتعالى كان ختم القرآن، خدت بالك؟ يبقى المسألة أن الطفل بيتأثر بفعل الوالد وبفعل الوالدة حتى وهي لسه إيه والطفل لسه جنين وحامل في بطن أمه بفضل عزل. فالوقت الشاهد النهارده كله أن الوقت هو الحياة وهو رأس مالك، خد بالك هتندم على أي لحظة هتعدي في غير طاعة الله. طيب الأجازة بتاعتك كم شهر؟ 4 شهور، يعني بالبلد إيه؟ 3/4 السنة، صح ولا؟ يعني أنت لو ضيعت كل الأجازات بالمنظر ده هتبقى أنت ضيعت إيه؟ 3/4 العمر، سبحان الله. شوف السلف بقى كان الوقت عندهم غالي لدرجة إيه؟ كان بعض السلف يا جماعة كان يأكل الخبز مطحونا، كان يخلوهم ينشفوا له العيش ويطحنوه زي البقسماط كده ويسفوا ويشربوا له شوية مية. فيقولوا له: طب لماذا لا تأكل الخبز طريا؟ يقول: ما بين مضغه وسفه قراءة 50 آية في كتاب الله. يا سلام للدرجة دي. طبعا انت عارف انت ممكن تعمل ايه في 5 دقايق، انا بس عايز اعرفك قد ايه عمرك غالي. 5 دقايق فقط ممكن تعمل فيها ايه؟ ممكن تقرأ سورة الاخلاص اللي يقول هو الله واحد في دقيقة واحدة 20 مرة، ده مش بقول لك يعني في دقيقة واحدة تقرأها 20 مرة. والنبي قال كما عند احمد بسند صحيح: من قرأ قل هو الله احد 10 مرات بنى الله له بيتا في الجنة. يبقى في دقيقة واحدة بنيت كم بيت في الجنة؟ 2 في الجنة، سبحان الله. لو قلت، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، لو قلت سبحان الله العظيم وبحمده مرة واحدة غرست لك نخلة في الجنة، تقدر تقولها في دقيقة دي 50 مرة، يعني تغرس 50 نخلة في جنة الرحمن في دقيقة واحدة. تقدر تقول سبحان الله وبحمده 100 مرة في دقيقة يغفر لك ذنوبك ولو كانت مثل زبد البحر. تقدر تصلي 4 ركعات من الضحى يبنى لك بيت في الجنة. تقدر تقرأ 5 صفحات في القرآن أو من المصحف ب30,000 حسنة. ممكن يتغير مصير حياتك كلها في دقيقة واحدة. حديث رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. الزيادة دي عند مسلم، فهم زي؟ حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين الجنة إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وفي المقابل وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله أو لم يكن بينه وبين النار إلا قيد شبر أو قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قولا حبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم. خدت بالك أنت طبعا في ظنك أن أنت عايز تتمتع لأربع شهور في حياتك، خد بالك عشان تستقبل ايه موسم دراسي وانت ايه مرتاح. خد بالك من حاجه، هل يا ترى انت لو ضيعت الاربع شهور هتبقى متمتع وسعيد؟ ابدا والله مش هتكون سعيد، لان السعاده كلها بيد الله، والله لا يسعد الا من اطاعه سبحانه وتعالى. ربنا يدخل السعاده على قلبك بالطاعه، السعاده كلها في طاعه الله. ولذلك النبي قال ايه؟ ذاق طعم الايمان. الايمان ليه طعم؟ نعم ليه طعم في القلب. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ربنا قال ايه؟ من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. يبقى اذا السعاده لا يملكها الا الله. لما هتضيع عمرك في معصيه الله منين تجي السعاده؟ يبقى السعاده لا تكون الا في طاعه الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك في العنصر ده بالذات انا عايز اوجه نصيحه خاصه بالاخوات، حاولي تشغلي وقتك في اي حاجه مفيده، لان طبعا النساء بالذات عشان قاعدين في البيت بيبقى عندهم وقت فراغ اكتر من الشباب. يعني يمكن الشاب ممكن يروح يشتغل، ممكن يعمل اي حاجه، لكن النساء في الغالب قاعدين في البيت. عايزك تتعلمي تجويد القران، شوفي المسجد اللي جنبك في حلقات يكون القائم عليها نساء، لان ما يجوز ان واحده تروح تحفظ عند رجل. المسألة دي يعني محسومة، لأن بقى ده مدخل من مداخل الشيطان، وشفنا من البلاء ما لا يعلمه إلا الله بسبب تعليم الرجال للأخوات. خدوا بالكم، فتشوفي أخت فاضلة ما شاء الله تكون بتحفظ القرآن وتكون ما شاء الله معها سند، أو على الأقل تكون إنسانة درسة أحكام التجويد مظبوط، اتعلم على ديها تجويد القرآن، وبعد ما تتعلمي برضو أنت كمان تقومي إيه بالدور، لأن النبي قال كده خيركم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. تعلمي ايه البنات الصغيره القران، ساعدي امك في اعباء المنزل لو كنت لسه مش متجوزه، او تكوني بفضل الله تحاولي تدخلي السعاده على زوجك لو كنت متجوزه. طيب حاولي تقري سير الصحابيات خصوصا امهات المؤمنين، وانا ادلك على كتاب صحابيات حول الرسول، تشوفي فيه بفضل الله ترجمه 35 صحابيه من ضمنهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وشوفي هم كانوا بيعملوا ايه وقلديهم. خدت بالك يعني سبحان الله ان الانسان لما يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب. لما تحبي زوجات النبي عليه السلام تحشري يوم القيامة مع زوجات النبي عليه السلام. خدي بالك من حاجة، لما تقرأ في القرآن شوفي امرأة العزيز ايه اللي خلاها تراود يوسف عليه السلام؟ الفراغ، ما عندهاش حاجة تعملها أصلا، جزها مش شغلها بأي حاجة تنفعها لا في دين ولا في دنيا، فبالتالي من كتر الفراغ وشافت سيدنا يوسف، وسيدنا يوسف طبعا قد أوتي شطر الحسن فاتفتنت به، فده اللي خلاها ايه تراود يوسف عن نفسه عليه السلام. وبعدين سبحان الله يعني النساء اللي هم جم وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، لما هي قالت لهم تعالوا عودوا معي بقى وريكوا يوسف عليه السلام ايه اللي حصل؟ جم على طول، فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن، في واحدة منهم اتأخرت. ابدا ليه؟ ما هراش حاجة اصلا، كلهم فاضيين. خدت بالك؟ يبقى اذا لما المرأة تشغل نفسها اي حاجة تنفعها في دين او دنيا بفضل الله تنجو من هذه الفتن. فعشان كده بقولك اشغلي نفسك باي شيء ينفعك في دين او دنيا. اوعى يا اخت تضيع حياتك في ان انت اول ما تيجي الاجازه على طول هاتي بقى مجلات بقى مش عارف مجلات ايه بتاعه ازياء الصيف، واشغلي نفسك بقى شوفي ايه الموضه السنه دي ايه. سبحان الله، فاكره يعني غزوه بني قينقاع؟ فاكره اليهود عملوا ايه مع مسلمه واحده في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراه العفيفه ديت راحت تشتري ذهب من واحد يهودي من سوق بني قينقاع، وهم كانوا مشهورين بتجاره الذهب. هي ادت لراجل المواصفات اللي عايزاها في الذهب وقعدت على جنب، امرأة محترمة عفيفة، فحاول يهودي انه يراودها عن ايه؟ عن كشف وجهها فقط، مش كشف اي حاجة، لا وشها بس. فرفضت، عملت ايه؟ فراح اليهودي للخبيث ده وراح رابط طرف الطوب بتاعها من تحت في طرف الطوب منين؟ من فوق. لما قامت ظهرت رجليها من ورا، فصرخت. ليه؟ مش متعودة انها حد يشوف حتى اي حاجة من جسمها. فلما صرخت كان في مسلم غيور أيام ما كان الغيرة موجودة، نسأل الله عز وجل أن يردها مرة أخرى إلى رجال المسلمين. المسلم ده ما راحش اليهود قال عيب كده ما تعملش كده تاني، لا دخل على طول قتل وخلص الموضوع. فاليهود اجتمعوا حول هذا الرجل المسلم وراح قتلينه. مين اللي سمع كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم أو أخرج النبي جيشا كاملا من أجل امرأة مسلمة، يعني حصل معها الفصل دوت، ومن أجل قتل رجل مسلم واحد. وبفضل الله أجلى النبي يهود بني قينقاع عن المدينة تماما صلى الله عليه وسلم. سبحان الله بقى، شوف الفرق بقى بين اللي اتعمل في عهد النبي وبين اللي بيحصل النهارده. اليهود النهارده شغالين على النساء من خلال حاجتين، ايه هما؟ تزيين القدوة السيئة، الحاجة التانية من خلال بيوت الازياء. تزيين القدوة السيئة يقدمونها قدوة مثلا زي مارلين مونرو، مش عارف برجيت برضو ولا مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ ويقولوا لها هي دي القدوة، البنت تطلع تشوفها ما شاء الله تقول ايه، ده انا لسه اطلع زي دي. سبحان الله، مع ان قدوتك فين؟ في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات اللي كانوا عايشين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الحاجة التانية، اليهود بيغروا النساء او يفسدوا النساء من خلال بيوت الازياء. تلاقي الواحدة من دولت طبعا عندها فراغ، فراغ عقلي وفراغ يعني عاطفي وفراغ ديني، مفيش اي حاجة عندها خالص، وعندها فراغ في الوقت. تعمل ايه؟ تجيب المجلات وتقلد الموضة السنة دي ايه؟ نفتح من وراء 50 سنتي، الموضة السنة اللي بعدها نفتح من قدام 50 سنتي، اللي بعدها لا بقى يعني على قد ما تقدر بقى، مفيش مشكلة بقى. سبحان الله. وطبعا يا جماعة بنقول ان احنا برضو علينا، احنا كرجالة علينا عبء ان احنا ايه، النبي ليه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نحاول نشغل نسائنا باي شيء ينفعهم في دين او دنيا. انا وانا خارج من البيت مثلا فيها ايه لما اقول لزوجتي خدي اسمع الشريط ده، وبيقولي لي لما ارجع بقى ايه اللي استفدتيه، وفي حاجه مش فاهمها قولي لي ايه اللي مش فاهمها، مش فاهم ايه؟ يبقى انت كده بيه بتساعد زوجتك ان هي تشغل وقتها في طاعه الله. الزم زوجتك بورد معين في حفظ القران، ولما تيجي سمعه لها واعمل لها جايزه يا اخي، ايه المشكله؟ مش عيب، سبحان الله. وبعدين في النهاية زوجتك ديت هي اللي هتربي ولادك، فالأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا الأعراق. أنت في النهاية لما زوجتك تكون فقيها فهم كل حاجة في دينها، تكون إنسانة دينة إنسانة تقية ما شاء الله، بتصلي قيام ليل، بتصوم، بتسبح، بتذكر ربنا، بتقرأ قرآن، أنت لما تكون معلمها كل الأشياء ديت الولاد هيطلعوا يشوفوا ما شاء الله أمهم بتعمل كده هيقلدوها، وكل ده بفضل الله هيعود عليك بالنفع دنيا وآخرة، وفي النهاية هيكونوا عباد لله سبحانه وتعالى. يبقى نعلم نفسنا وولادنا وأزواجنا إن إحنا نحافظ على الوقت. وأنا أدي مثال بسيط في الآخر، سبحان الله. الإمام السرخسي رحمه الله رحمة واسعة لما اتسجن، اتسجن فين؟ اتسجن في بئر. تخيل واحد مسجون في بئر، كان تلاميذه كل يوم يقولوا وهو يقول لهم حضروا الورق والمحابر يلا واكتبوا ورايا، من لهم 20 مجلد في الفقه وهو مسجون في البئر، عشان يغتنم وقته. حياته، عمرك هو الكنز الحقيقي. طيب رابع حاجة نحذر منها، نحذر من أماكن المعصية. ربنا بيقول ايه؟ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. بلاش السينما، بلاش المسارح. انا هسألك سؤال صغير، انا بسأل اخويا حبيبي، بالله عليك لو انت معدي في يوم الايام كده من قدام سينما وشفت واحد زي حالاتي واقف في الطابور هتعمل ايه؟ حاجة غريبة طبعا، صح ولا لا؟ يعني انت ممكن ما يلفتش نظرك كل الناس اللي واقفة دي كلهم، لكن هيلفت نظرك لو واحد زي حالاتي واقف. ليه؟ لان انت في النهاية تقول لي يعني ما يصحش عم الشيخ الوقفة دي. الله، طب ما انت واقف زي وكله واقف، يعني ايه المشكلة؟ ايوه احنا نعمل احنا عايزينه، انما انت راجل قدوة، ما ينفعش ان انت تعمل كده. خدت بالك؟ انت برضو لازم تكون قدوة لغيرك، ما تكونش فتنة للناس اللي حواليك. الناس لما تشوف اخ فاضل انسان صالح زيك واقف يعني قدام السينما ولا قدام مسرح، ما هم هيتفتنوا، هيقولوا الله مش احنا لوحدنا، ما هو شاب اهو ملتحي وما شاء الله والزبيبة في دماغه قد كده واقف في طابور سينما. خدت بالك؟ يبقى اذا نحذر من الاماكن المعصية. بلاش برضو المصايف، وخد بالك من حاجة هقول لك نقطة بس في الاخر، احنا مش بنحرم المصايف على اطلاقها، احنا بنحرم الاماكن اللي فيها معصية لله سبحانه وتعالى. وهقول لك دلوقتي الاماكن اللي ممكن تروحها ازاي وامتى وفين. خدت بالك؟ طيب هتلاقي النهاردة كتير جدا من الاباء والامهات طول السنة الراجل تريح حارم ولاده من اشياء ضرورية جدا جدا، يعني بياخد من قوت اولاده عشان ايه؟ يعمل جمعية. الجمعية دي ليه؟ عشان نروح مصر شهر 6 ولا 7 ولا 8 عشان نتمتع اسبوع ولا اسبوعين، وياخد مراته وولاده وبناته اخواته عياذا بالله. الحاجات اللي ممكن ما يكونش بيعملها في المدينة اللي ساكن فيها، لما بيروح مصيف بيتجرد من كل هذه الأشياء وينسى كل هذه الأشياء، ويخليهم عياذا بالله ينزلوا بالمايوهات والاسترتشات وكا، مع أنه ممكن ما يكونش بيعمل كده أصلا، لكن في المصيف عياذا بالله كتير من الناس بتنسى كل حاجة عياذا بالله. المشكلة يا جماعة إن إحنا ممكن نكون فتنة لغيرنا. يعني ندي مثال، بعض الشباب يقولون لما بيروح مصايف بيلاقوا بعض الأخوات المنتقبات، مش هقول قاعدين على الشاطئ، لا ده نازلين الميه بالنقاب. تخيل لما واحده اخت مسلمه نازله الميه بالنقاب، لما يجي يسالها او لما تيجي تسالها واحده انت جايه هنا ليه يا اختي؟ تقول والله العظيم انا جايه هنا بنيه الدعوه الى الله. ايه رايك بقى؟ سبحان الله، دعوه ايه يا اختي؟ تقول ما اصلي مش واخده بالي، انا لما يشوفوني وانا بالنقاب كده واقفه على الشط او نازله الميه، اول ما يشوفوني هيذكروا ربنا، يذكر ربنا في مكان يعني بالمنظر ده. طب ازاي؟ سبحان الله. وبعدين تنزل، والله بعض الاخوه يقولوا لي يعني او بعض الشباب يقولوا لي بنشوف اخوات لابسين نقاب وستريتش. طب ليه لابسه ستريتش؟ خد بالك بقى من الفقه بقى.
تقول اصلا انا لما بلبس جلباب الجلباب مع الميه بيلزق في جسم، انما الاسترتش اصلا لازق. هتبقى المساله يعني مش محدش واخد باله من حاجه. طب ولابسه نقاب ليه؟ طب سبحان الله، ما كده فتنه. فطبعا الثانيه المتبرجه اول ما تشوف اخت منتقبه ونازله الميه بالاسترتش والنقاب تقول لا يبقى كده انا ايه ده، يبقى انا رضي الله عنه وارضاني بقى. خد بالك، وده مدخل من مداخل الشيطان سبحان الله. وتلاقي اخ رايح اخ رايح بنيه التامل في بديع خلق الله، يروح هناك يفضل ينظر للنساء سبحان الله، وبعدين يروح هناك قاعد بيقول لك انا قاعد بذكر ربنا يا اخي، بتامل في البحر والسماء والميه والامواج وهي تتتابع، واخد بالك، وان من شيء الا يسبح بحمده والرمال وال وعدول سبحان الله. طبعا لو واحده معديه يقول لي اللهم صل على النبي، واخد بالك ان شاء الله. والله يا جماعه ما ده النهارده ناس بتعصي ربنا بالصلاه على النبي. مش المعلمين بيقعدوا في الافراح تلاقي المعلم قاعد وماسك سبحه 2 متر والرقاصه بترقص قدامه على المسرح، اللهم صل على النبي، رقصها حلو بالصلاه على النبي. نسال الله العفو والعافيه. فيا جماعه المسائل دي كلها اعزم بالله تدخل في نطاق الانسان لا يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فانها ايه؟ فانها من تقوى القلوب. بنقول بقى في المجمل السباحه شيء مباح، لكن بشرط ان يكون في ضوابط الشرع. بمعنى انت لو عايز تروح مثلا ممكن تنقي وقت، عشان برضه ما يروحش احنا ناس مكلكعين ومعقدين الدنيا، لا روح يا سيدي في وقت يكون في وقت امتحانات، ماشي، الناس كلها بتمتحن، اظن الشواطئ في الوقت ده اظن بتبقى فاضيه شبه خاليه. هتروح في شهر 5 الشباب كلهم او الناس كلها بتمتحن، هتروح في اماكن بعيده، مثلا في بعض الاماكن بتبقى يعني مزدحمه جدا وفي اماكن بتبقى رايقه زي مرسى مطروح وبعض الاماكن الفاضيه، روح هناك لو لقيت المكان فاضي فبيها هو نعمه عين. واحنا هنحرم يعني الشواطئ على الاطلاق؟ لا طبعا، روح في مكان، روح في مكان يكون فاضي وفي وقت يكون امتحانات، وروح وتمتع يعني اسبوع ولا حاجه وارجع تاني، مفيش مشكله. مراتك طبعا مش معنى كده ان انت هتنزلها بالمايوه، طبعا لا، لان هي بالمايوه حرام سواء هنا او هنا، فازاي مش تنزل بالماء، لكن ممكن هي مثلا تبل رجليها في الميه، تتمشى، تقعد تحت الشمسيه، تشم شويه هواء، تركب معاك مركب، مفيش مشكله، بس بشرط ما يكونش حد ايه، ما يكونش حد مطلع على زوجتك. طيب في حاجه بقى كمان، الاصل يا جماعه ان الاسلام ده دين الستر، ان انت لا انا اشوف زوجتك ولا انت تشوف زوجتي، لا انا اشوف بناتك ولا انت تشوف بناتي. طيب ما تيجوا بقى نعمل فكره اجمل من ده كله، ما تيجوا نغير المصيف ده بمصيف اخر جديد ان صح القول. ان صح ايه القول؟ انت هتكلف نفسك في المصيف ده قد ايه؟ تقول لي والله بدفع حوالي 1500 جنيه او 2000 جنيه. طب ما بال 1500 جنيه او ال 2000 جنيه ما انت تقدر تروح انت وزوجتك عمره كل سنه، مش لازم طياره سيدي، حتى عن طريق الايه؟ الباخره او عن طريق البر، فاهم ازاي؟ تقدر تروح كل سنه بفضل الله سبحانه. تقول لي هجيب فلوس منين؟ اقول لك ما تخافش، ده حبيبك ما تصلي عليه، صلى الله عليه وسلم يقول تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيلو خبث الحديد والذهب والفضه. خدت بالك؟ يعني انت كل ما تروح تعتمر كل ما فلوسك تكتر، كل ما تروح تعتمر كل ما ذنوبك تخلص بفضل الله، يبقى فلوس بتكتر وذنوب بتخلص، كل ده من ايه؟ من ذهاب الى مكه الى العمره بفضل الله عز وجل. ده اللي افضل بقى ولا المصرف؟ انت لو مت وانت في الحج او العمره تبعث يوم القيامه بين الخلائق ملبيا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. يا سلام، تخيل لما تبعث يوم القيامه ملبيا وانت، لانك انت مت في حج او في عمره، لو مت وانت رايح لصله الرحم بفضل الله عز وجل، رحله الى صله الرحم، رحلة اي نعم، ممكن يكون اهلك او قرايبك ساكنين في بلد تانية، خد زوجتك وخد ولادك، تعالوا يا اولادي نروح لرحلة الى صلة الرحم بفضل الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يبسط له في رزقي وان ينسأ له في اثري يعني في عمري فليصل رحمه. يا سلام، خدت بالك؟ فاذا الانسان ياخد اولاده ياخد زوجته في رحلة الى صلة الرحم، ممكن تكون في بلاد ارياف ما شاء الله، تروح هناك تمشي بين الغيطان وتتمتع وتنبسط اسبوع، ترجع ما شاء الله سليم الصدر وفي نفس الوقت ايه؟ خدت اجر صلة الرحم. ممكن تاخد زوجتك واولادك في رحلة الى طلب العلم، والله يا اولادي ده ما شاء الله ده الشيخ فلان عامل دورة مكثفة في محافظة كذا لمدة اسبوع، تعالوا نحجز في فندق محترم ونقعد هناك ما شاء الله، مننا نتفسح ومننا نحضر الدورة ديت نتعلم شيء يعني يقربنا الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا لو مت انت رايح لصلة الرحم او لطلب العلم لكنت في سبيل الله، ولو مت في حج او عمرة تبعث يوم القيامة ملبيا، لكن لو مت انت في مصيف او سينما او مسرح نسأل الله العفو والعافية. يبقى اذا ايه؟ نتمنى ان ربنا يرزقنا واياكم حسن الخاتمة. اخر حاجة من المخالفات اللي نفسنا ان احنا ناخد بالنا منها ونحذر منها، ان احنا في بعض مخالفات مرتبطة بفصل الصيف بالذات، هما ثلاث مخالفات في الغالب،
المخالفة الأولى تلاقي يعني كتير من الشباب، معلش برضو احنا بنتكلم بصراحة ووضوح من حبايبي وبحبكم في الله ولازم يعني ايه نحاول نصلح بقى الموضوع دي ماشي يا شباب. تلاقي شاب ما شاء الله ماشي في الشارع قد الغزال ماشي، يعني سبحان الله تلاقيه ماشي لابس شورت فوق الركبة وماشي بيتفخر على الناس بقى ايه بصحته. لا والاعجب من ده كله تلاقي الراجل ماشي بالشورت ومراته ماشية بالشورت وبناته ماشيين بالشورت وقائد القافلة ايه كلب بسلسلة. تقول لي طب وفيها ايه، ده راجل زوج ده راجل لارج، اقول لك لا اصحح لك المعلومة هو مش لارج بس هو 3X لارج. واخد بالك؟ طبعا الكلام ده يا جماعة ما يجوز، يعني سبحان الله ديننا يا جماعة دين الستر، والنبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه يقول صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة، ده بالنسبة لمين؟ للرجل. المرأة بقى كلها عورة، المرأة عورة. فلما راجل كبير في السن 40-50 سنة ماشي في الشارع بالشورت ومراته ماشية جنبه وبناته بالشورت، يعني اظن وضع يعني ما يرضيش ربنا سبحانه وتعالى. طيب ادي اول مخالفه، الشباب اللي بيلبس شورت بنقول له اتقي الله والبس لبس عادي، البس بنطلون البس قميص. القميص اللي هو بيسموه جلباب، هو الحقيقه يعني للتصحيح الجلباب ده خاص بالمراه، انما الجلباب اللي بيلبسه الراجل اسمه القميص. فانت تلبس قميص تلبس يا سيدي بنطلون واسع ماشي ما فيش مشكله، المهم ان انت ما تلبس الشورت ده اول حاجه. تاني حاجه بعض الشباب وبيعتبر دي مساله حريه شخصيه، تبص لي قاعد بالليل بقى راجل بقى رومانسي كده وقاعد في البلكونه ومشغل الاستيريو على اخره وبيسمع اخر اغنيه للمطرب المفضل عباس المخربش، واخد بال حضرتك سبحان الله، وقاعد معلي الاستيريو على اخر. طب يا اخي في جار جنبك عيان مش مشكله، يقول لك حريه شخصيه انا في بيتي. ايوه انت في بيتك بس صوت وصل لبيتي انا، انت في بيتك لما يكون صوتك في بيتك انت نفسه، واخد بالك؟ طيب في جار عيان، في طالب لسه بيذاكر، في ناس تعبانه، في اي حد عايز يرتاح، يعني نتقي الله في جيراننا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن 3 مرات. قالوا من يا رسول الله؟ خاب وخسر. قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. خد بالك من الحكايه دي. وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية فلا يؤذي جاره. فأنت ما تؤذيش جارك، لأن ده من الإيمان بالله واليوم الآخر أن أنت تكرم جارك ولا تؤذي جارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. المخالفة الثالثة، كتير من الشباب بقى معلش والموضوع ده بقى بيبقى واضح جدا وكلنا بنعاني منه، ولذلك لما تيجي تسكن في أي مكان تقول له سمحت أنا عايز شقة ما تكونش مجروحة. يعني ايه مجروحه؟ لان انا عارف اللي قدامي هيعمل ايه في الغالب الا من رحم الله سبحانه وتعالى. تلاقي الشاب طالع في البلكونه، وطبعا الشباب ما شاء الله فتوه وقوه وما شاء الله، تلاقي الشاب ما شاء الله عضلات وترابيس ومجانس مش عارف ايه، وطالع لك في البلكونه فانيله بحمالات وحته شورت ايه صغير، وواقف بقى وميل كده على السور وعمال يلعب في ترابيس ومجانس، وواحده مسكينه يعني متجوزه راجل طيب وغلبان وعنده يعني امراض وبري بري ويقولين عظامه مش عارف ايه، وطلعت تمشي الغسيل فجأة لقيت قدامها سيد قشطة، يعني سبحان الله ايه ده؟ طبعا بتفتن بقى على كده بقى، ده انا متجوزة المرحوم الله يرحمه. طب يا اخي اتقي الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من خبب امرأة على زوجها. ما ينفعش ان انت تطلع وتظهر بقى قوتك، ويعني لان الكلام ده كله احنا زي ما قلنا ديننا هو دين الستر كما اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فانت لما تطلع البلكونه اولا ما تنظرش للجيران، تلبس لبس محترم، تحاول بقدر الامكان ان انت ما تجرحش جيرانك. كل هذه مخالفات الحقيقه كنا عايزين ننوه عليها لان ديت منتشره جدا في فصل الصيف خصوصا بين الشباب. ماشي يا شباب؟ طيب ما تيجوا بقى نعرف ازاي نغتنم بقى الاجازه الصيفيه في 13 عنصر في عجاله سريعه، بس بعد ما صلى الله على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول حاجه عايزك تعمل خطه لدخول الجنه، زي ما انت يعني بعض الشباب طبعا اللي قاعدين قدامنا ما شاء الله في منهم شباب في كليه هندسه وفي منهم شباب خلصوا كليه هندسه بقى مهندسين. بقول لك يا مهندس يعني او يا باش مهندس، زي ما انت كنت بتخطط عشان تعمل قواعد وعواميد وسملات عشان تبني بيت من البيوت، برضه عايزك تعمل قواعد وعواميد وسملات عشان تخش جنه الرحمن سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجه، زي ما بتهندس الدنيا هندس لدخول الجنه، واخد بالك؟ فربنا يرزقنا اياكم جنه الرحمن سبحانه وتعالى. دي اول حاجه، يبقى عندك هدف معين، انا طالب جنه، انا عايز الجنه، انا هوايتي الوحيده اخش الجنه، وقبل ده كله افوز برضوان رب الجنه سبحانه وتعالى. ما انت عارف ان اخر حاجه بقى لاهل الجنه من النعيم العظيم اللي ربنا هيكرم بيه اهل الجنه، ان كما في الصحيحين ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك هيطلع على اهل الجنه، ربنا يرزقنا اياكم الجنه ويقول يا اهل الجنه. شوف النداء حلو ازاي، يا اهل الجنه هل رضيتم؟ فيقولون يا ربنا وما لنا لا نرضى وقد انجيتنا من النار وادخلتنا الجنه. فيقول جل وعلا ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ إيه رأيكم بقى في حاجة أحسن من ده كله؟ أحسن من نعيم الجنة والأنهار والأشجار والقصور والغلمان والحور العين كل ده؟ قالوا يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟
فيقول جل وعلا أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. خدت بالك؟ يبقى أول حاجة خطة لدخول الجنة. ثاني حاجة عايزين ننظم دورات صيفية لطلب العلم. هتقول لي ده أنا لسه خارج من الدراسة لسه أروح أطلب علم. أقول لك في فرق كبير جدا. أنت بتتعلم في الجامعة أو في الثانوية أو في الإعدادية بتتعلم علم عشان تاخد شهادة، إنما علم الآخرة أنت بتتعلم العلم عشان تعبد ربنا صح، عشان تدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، عشان تدخل جنة الرحمن في أعلى درجات أنت ممكن تتخيلها. خد بالك من حاجة، الإمام ابن القيم بيقول كلمة جميلة قوي، قال إيه؟ من أراد المنزلة العليا في الجنة فعليه أن يكون في المنزلة العليا في الدعوة إلى الله. يبقى الدعوة محتاجة إيه؟ طلب علم، وطالما تعلمت لازم تعمل بالعلم ده، وطالما عملت بهذا العلم لابد أن تدعو الناس إلى هذا الخير بفضل الله سبحانه وتعالى. وكان من منهج السلف رضي الله عنهم وارضاهم كان عندهم الرحلة في طلب العلم. ليه؟ يعني إحنا عايزين نحيي هذه السنة. كنت تلاقي الإمام البخاري مثلا رحمه الله رحمة واسعة يروح 3 شهور على رجله عشان يجيب حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وانت ممكن تلاقي عندك صحيح البخاري كله بآلاف الأحاديث اللي موجودة فيه دي كلها والتراب معشش على الكتاب، ونسأل الله العفو والعافية. شوف هم كانوا بيتعبوا قد ايه. كنت تلاقي الواحد منهم ما شاء الله يروح يبدأ العلم مثلا في المدينة، يخش بعد كده على مكة، يطلع على بلاد اليمن، يرجع تاني على بلاد الشام، يخش على العراق، يرجع على مصر، وهكذا. كل ده ليه؟ عشان يطلب العلم ويجي لك انت العلم ده كله بفضل الله جاهز في كتب مطبوعة محطوطة عندك على الرف، يا ترى قريتها ولا ما قريتهاش؟ سبحان الله. خد بالك من حاجة، القرآن والسنة دي عبارة عن رسائل جايالك من الله عز وجل. لازم تفتح الرسالة وتشوف ايه اللي مطلوب منك عشان تنفذ ما في تلك الرسالة، اما ان ربنا هيأمرك بخير تعمله، واما ان ينهاك عن شر حتى تنتهي عنه. وفي النهاية الله عز وجل يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ربنا سبحانه وتعالى يريد لك الجنة، يريد لك النعيم، يريد لك أن تنجو من النار سبحانه وتعالى. ربنا قال كده: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما سبحانه وتعالى. رقم 3 إن احنا نصلي الصلوات الخمس في المسجد. خد بالك بقى من حاجة بقى، أقل حاجة يعني ألف به إسلام الصلاة. يعني احنا لو سيبنا الصلاة يبقى فاضلنا ايه؟ خد بالك دي مسألة مهمة. انا سمعك حديث واحد بس يعني عشان تعرف قد ايه فضل الصلاة الخمس في المسجد. يقول صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بإسناد حسن: من صلى لله 40 يوما في جماعة، يعني فين؟ في المسجد. خد بالك، يدرك التكبيرة الاولى كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. عايز تاخد براءتين بفضل الله، تعرف ان انت مش منافق، تابع بس انت صلاة الخمس في المسجد، تدرك التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام 40 يوم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتنجو تاخد براءة من نار جهنم. نسأل الله عز وجل ان ينجينا وياكم من نار جهنم. وخد بالك من حاجة بقى، جنب الصلاة الخمس بقى كده يا سلام لو ركعتين قيام ليل، مش هقول لك 11 ركعة، لو ركعتين قيام ليل. شوف بقى لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك، والحديث رواه مسلم: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة، كل ليلة يا شباب، كل ليلة، فينادي على عباده ويقول: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائر يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ إلى أن يطلع الصبح. أم يا أخي، أم تعرض لنفحات ورحمات الله، قل له: يا رب نجحني، يا رب كرمني، يا رب ارزقني بنعمة التوبة، ارزقني الإخلاص، ارزقني العفاف، يصل لي أمري، نجحني في الدنيا وارحمني في الآخرة، دخلني جنتك، ارزقني شربة هنيئة من حوض النبي محمد، ارزقني صحبة النبي وأصحابي في الجنة. قم اطلب اللي انت عايزه. خدت بالك؟ طيب رقم 4، عايزين نعمل برنامج لحفظ القرآن الكريم. خد بالك من حاجة، تقدر بفضل الله لو كل يوم تحفظ صفحتين بس، صفحة بعد الفجر وصفحة بعد المغرب، والله العظيم بفضل الله تقدر في أجازة الصيف ان انت تختم نص القرآن. يا سلام، شوف بقى يوم القيامة هتلاقي أسانسيرك في الجنة هو القرآن. يا سلام، شوف، وده كلام ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للي حافظ القرآن. يقال لقارئ القرآن، والحديث عند الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن في الجنة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وكتير من الأئمة قالوا إن المقصود بهذا الحديث اللي حافظ القرآن. خدت بالك؟ طيب، فانت لو حفظت كل يوم صفحتين بفضل الله سبحانه وتعالى على اخر الصيف زي ما قلت لك،
نص القرآن يبقى اتختم بفضل الله عز وجل. ياريت طبعا لما الإخوة يعملوا حلقات للشباب الصغير والأخوات يعملوا برضو حلقات للبنات الصغيرة ونعمل جوائز للأطفال المتميزين، وكل ده في ميزان حسناتك. لو حفظت طفل صغير جزء عام بس كل لما يعيد ويكرر كل ده في ميزان حسناتك، لو حفظت جزئين كل ده في ميزان حسناتك، وهكذا يمكن الطفل ده في يوم من الأيام يبقى داعية أو عالم، يبقى ربنا ينفع بعلمه، وفي نفس الوقت كل ده إيه في ميزان حسناتك، لأن سيدك صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله. لما تدلنا على الخير هو ده بفضل الله يفضل لك بفضل الله دنيا وآخرة. طيب رقم 5، عمل دورات للنساء لمعرفة كل ما يخص المرأة من الأحكام الشرعية. نعمل دورات خاصة بالنساء، سواء كلام ده يكون شيخ هيعلم النساء بس يكون في المسجد والأخوات في صندرة الأخوات، أو إن أخت فاضلة تكون ما شاء الله على علم وتعلمهم أيضا وتقعد معهم وتفهمهم، واللي تتعلم تعلم جارتها، تروح مثلا لجارتها النساء وتجمعهم عندها في الشقة وتجيب لهم ما شاء الله كده بعض الحلويات أو الأشياء وتحتسب عند الله ربنا يكرمها، ده من أسباب دخول الجنة إطعام الطعام. فإذا إيه المسألة بسيطة جدا، بأشياء بسيطة جدا ممكن إنسان بفضل الله عز وجل يدخل جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى إذا إيه إطعام الطعام، وإن أنت تجمعهم على طلب العلم وعلى تحفيظ القرآن وعلى تعلم الأحكام الشرعية وتعلمهم سيرة الصحابيات وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وده من الخير اللي احنا محتاجينه ومفتقدينه في هذه الأيام. رقم 6، الحرص على جمع أفراد الأسرة. ده الكلام ده بالنسبة لمين بقى؟ للشباب بقى، وخصوصا الشباب اللي متجوز. الحرص ان انت تجمع افراد الاسره عشان ما تفتكرش ان احنا عايزين نعقد لك الدنيا. لا يا اخي، فسح ولادك مره في الاسبوع على الاقل، ايه المشكله؟ خد ولادك، خد زوجتك، خد حماك وحماتك وفسحهم في جنينه كده مثلا، مكان يكون هادي بفضل الله عز وجل، وروح هناك كده واقعد دردش مع مراتك واضحك معاها وهزر مع اولادك والعب معاهم وهزر معاهم في مكان طالما ما حدش شايفك، فالامر فيه سعه بفضل الله عز وجل. خد حماتك كده ومراتك، ولا شفت حماتي جمال الطبيعه، شفت بقى الخضرة والمية يا سلام، شفت بقى لما نخش الجنة أنا وانت بقى يوم القيامة يا سلام هتبقى جنة بحق وحي. واخد بالك؟ وإذا قدرت لقيت مفيش حد شايفك مش عيب، خد مراتك وسابقها اجري معاها. خد بالك أنا بقول لو محدش شايفك، عشان محدش شايفك تقول إيه الشيخ بيقول تجري في الشارع، لا أنا بقول تجري لما يكون إيه محدش شايفك بفضل الله عز وجل. وسيدك النبي هو قدوتك وأسوتك، صح ولا لأ؟ صلى الله عليه وسلم النبي عمل إيه؟ مش كان خارج مع الجيش وقال لهم إيه؟ تقدموا، وراح جاب أم عائشة قال لها تسبقيني؟ قالت له سبقك. فسبقت النبي لأنها كانت لسه إيه يعني كانت لسه رفيعة رضي الله عنها وأرضاها. قالت عدى بقى شهر اتنين تلاتة، المهم إيه هي نسيت الموضوع، النبي ما نسيش صلى الله عليه وسلم. جم خارجين برضه في نفس المشوار، فالنبي قال للجيش تقدموا، فلما تقدموا قال لها تسبقيني؟ قالت له أسبقك. قالت وكنت قد حملت اللحم، كانت تخنت شوية يعني، فالمهم قالت فسابقني النبي فسبقني، فقال هذه بتلك، واحد واحد، سبحان الله. وده النبي يا جماعة، ده النبي سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، اللي مسؤول عن دعوة الإنس والجن والمؤمن والكافر. شوف قد ايه، ورغم ذلك كان بيسابق أمنا عائشة، مفيش مشكلة، المكان هادي محدش شافك سابق زوجتك واضحك واجري معاه، مفيش مشكلة، وخد حماتك جري عشان تبقى سنبتيك وحماك يدعي لك. واخد بالك؟ يعني المهم ايه، الأمر فيه ساعة بفضل الله عز وجل. فسحهم يا أخي، خرجهم كده خليهم يشموا شوية الهواء، شوفوا شوية المية، يعني خدهم في مركب فسحهم في وسط النيل، ايه المشكلة؟ وربنا يكرمك يا رب. طيب رقم 7، الحرص على جمع بعض الأموال لتوزيع الأشرطة والكتيبات على المسلمين من حولنا. محتاجين يا جماعة دعوة الناس من حولنا، ما هو ربنا قال كده كنتم خير أمة أخرجت، مش لنفسك يا أخ، أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. خدت بالك؟ يبقى إذن لابد من الدعوة، كل هذه سبيلي، ده الكلام ده من مين؟ الكلام ده موجه من الله عز وجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا محمد عليه الصلاة والسلام كل هذه سبيلي. إيه هي سبيلك يا رسول الله؟ أدعو إلى الله على بصيرة، أنا وبعدين إيه؟ ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي لابد أن تدعو إلى ما دعا إليه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ولذلك أذكر مثال بسيط جدا عشان بعض الشباب ممكن يقول لي أنا والله ما عنديش علم، يعني ده أنا لسه دوب بحط رجلي على أول الطريق. أقول لك ما تشغلش بالك، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري بلغه عني ولو آية. يا أخي تعلم بس تفسير آية وافهم سبب نزول هذه الآية إذا كان لها سبب نزول، وروح بلغ اللي حواليك كلهم بهذه الآية بفضل الله، هتكون سبب هداية. يعني حتى لو ربنا ما جعلكش سبب هداية حد، فيكفيك أن تدعو إلى الله، إن عليك إلا البلاغ، ما عليك إلا أن تبلغ شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أذكر رجل طيب جدا كان في السعودية، الرجل ده أمي لا يعلم الكتاب ولا القراءة، كان بيعمل إيه؟ كان يروح مراكز الدعوة والإرشاد ويجيب العربية بتاعته يقول لهم املوها لي كتب وأشرطة للدعوة لغير المسلمين يعني، بس تقسمون لوحدها، اللغة الأردو اللي بتاعت باكستان لوحدها، البشتو بتاعت أفغانستان لوحدها، اللغة التركي لوحدها، الإنجليزي لوحدها، وهكذا يعني. فالمهم كان يحط له الكتابات والأشرطة، وراح لواحد كتب له 4 فقرات على الإزاز من وراء: من أراد أن يعرف شيئا عن الإسلام فليوقفني، يوقفني عشان إيه؟ أعرفه إيه هو الإسلام. وكتبها له كذا لغة. فطول ما هو ماشي هو شغلته ياخد العربية ويتمشى، طول ما هو ماشي يبص لقى واحد بيوقفه يقول له لغتك ايه، يقول له مثلا اردو اللي هي الباكستاني، يقوم يديله كتب واشرطه، يكون ربنا جعله سبب في اسلام هذا الرجل. بفضل الله الرجل البسيط الامي ده ربنا جعله سبب في اسلام عدد كبير جدا جدا فوق ما تتخيل. هو عمل ايه؟ لا يعرف لا الكتابه ولا القراءه، لا حفظ القران ولا حفظ البخاري ولا مسلم، بس عنده اخلاص لعمل لله سبحانه وتعالى. طيب رقم 8، انك توزع الاشرطه على الميكروباص وعلى الاتوبيس. خدت بالك؟ سوين الميكروباص وسوين الاتوبيسات دول دعوة إلى الله عز وجل، لو قدرنا فعلا نحولهم إلى طاقة دعوية. خد بالك، سوين الميكروباص بدل ما هو طول النهار مشغل الأغاني حبايا طلعت في قفايا وكلام الفرغ اللي بيقولوا ده، أبسط ما في الأمور اديله شريط ديني، خصوصا الحمد لله احنا عملنا شريط يعني بنخاطب بيه سوين الميكروباص اللي هو حوار مع سائق، الحمد لله رب العالمين. يعني الأشرطة الدعوية الجميلة ديت، أشرطة مثلا قلب موصول بحب الرسول، نصائح لإصلاح البيوت، الأشرطة اللي فيها بفضل الله سبحانه وتعالى معلومة طيبة وهادية، اديها لسواق الميكروباص بدل ما يشغل أغاني ويسمع الناس كلام، نسأل الله العفو والعافية، يشغل مثلا حاجة عن محبة النبي، عن محبة الله، عن إصلاح البيوت، عن حوار مع سائق بيتكلمه هو نفسه بتنصحه، عن يعني أشياء الرسائل للشباب. يعني بفضل الله سبحانه وتعالى طول ما ماشي عمال بيشغل الشرايط، وكل ده في ميزان حسناتك وحسناته بفضل الله عز وجل. رقم 9، الحرص على صلة الأرحام ودعوتهم إلى الله عز وجل. خد بالك من حاجة، هتروح لعمامك، هتروح لخلانك، تقعد معهم، طبعا ما تقعدش مع بنت عمك ولا بنت خالتك ولا بنت خالك، واخد بالك، تقعد مع الرجاله نفسهم، تقعد مع اولاد عمك، مع عمك، تقعد تكلمهم عن احساسك، بتنقل لهم احاسيسك في الدعوه الى الله عز وجل. انت لما تروح لعمك او عمتك او كده، انت لما تقعد تقول لهم انتوا بتعملوا معاصي وانتوا بتعملوا كذا ومقصرين في حق الله، الدعوه المباشره بتجرح، فاهم ازاي؟ انما انت تعمل ايه؟ انت تنقل لهم احاسيسك الحلوه. والله يا عمي ده انا من يوم ما ربنا اكرمني والتزمت، يا سبحان الله، حاسس باحاسيس جميله جدا، كفايه ان انا كنت مقصر في حقكم، حسيت ان ديني بيامرني بحاجه غير كده، لا ده انا لازم ابركم ولازم اكون يعني وصول ليكم، وان انا لازم احب لكم الخير، وان انا نفسي ربنا يجمعني انا وانتم مع النبي في الجنه، وهكذا. ان لهم احاسيسك الحلوه يعني لعل وعسى تكون سبب هدايتهم بفضل الله، يكون في ميزان حسناتك، وانت رايح طبعا تهادوا تحابوا، خد لهم عطور معاك، خد لهم اشرطه، كتيبات، سواكات، حاجات كده جميله تؤلف بها القلوب بفضل الله عز وجل. رقم 10، ان انت تبحث لنفسك عن عمل في اجازة الصيف عشان تساعد اسرتك. خد بالك من حاجة، مش عيب ان انت تشغل اي شغلانة طالما انها حلال. شوف نبي الله زكريا عليه السلام كان يعمل نجارا، ونبي الله داود عليه السلام كان يعمل حدادا، ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم صلى الله عليه وسلم وكان يعمل بالتجارة، وما من نبي إلا وكان يرعى الغنم صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. خد بالك من حاجة، ممكن تكون أسرتك أسرة فقيرة جدا، فأنت لما هتشتغل هتعينهم، هتيجي على موسم الدراسة تلاقي نفسك ما شاء الله معك مبلغ، تجيب اللبس بتاع الدراسة، تجيب الكتب، تجيب اللي أنت نفسك فيه بفضل الله عز وجل، توفر على أبوك وأمك المتاعب والمشاغل، خصوصا إذا كان عندكم عدد كبير جدا من الإخوة والأخوات في بيتك، بمعنى إن يعني إن الأب عنده عدد كبير من الأولاد، فأنت كده بتعينه، بتحس ان انت ابن اللي بتحبه فعلا وخايف عليه ونفسك تشيل الحمل عن كتافه. دي نقطه. النقطه الثانيه، لو كان حتى ابوك وامك ناس اغنياء ومعاهم فلوس، فعلى الاقل لما يلاقوك بتشتغل وما شاء الله بيجيب قرش وبتكسب من الحلال، هيحس ان ابنهم ما شاء الله بقى راجل وبيتحمل المسؤوليه. فمطلوب مننا يا شباب ان احنا نساعد اهلينا، وربنا يجعلنا سبب لدخول الخير على بيوتنا بفضل الله عز وجل. طيب رقم 11، تنميه مهاراتك وامكانياتك عشان تخدم دينك وبلدك في وقت واحد. سيدنا زيد بن ثابت اتعلم لغة اليهود في 15 يوم عشان يستقبل الرسائل اللي جاية للنبي ويبعت الرسائل اللي عايز النبي يبعتها صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ يعني عايز اسألك سؤال، انت فكرت مرة تحلم لبلدك؟ يعني تفكر كده في اي خدمة لبلدك؟ احنا جماعة قلنا مش عيب ولا حرام ان انا احب بلدي. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يعني لما كان خارج من مكة مطرودا بكى وهو ينظر إليه ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. وتمر السنوات ويرجع النبي تاني مرة تانية لمكة فاتحا منتصرا صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يعبد أهل مكة لله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يكونوا مع النبي في جنة الرحمن سبحانه وتعالى.
ويمكن انا ذكرت لك في الدرس اللي فات ايه اللي عمله الشاب الياباني من اجل نهضة اليابان، فاكرين؟ الشاب ده تحمل كل المشاق وقعد في المانيا بيتعلم كيفية صناعة الموتور، خدت بالك؟ لحد ما يرجع اليابان وراجل كافر مهاش مرسم، ورغم ذلك كان صابر جدا وقال كلمة حلوة قوي، قال كل شيء يهون من اجل اليابان. سبحان الله، وكان فعلا سبب نهضة بلاد اليابان. يبقى انت كرجل مسلم او كشاب مسلم اولى بذلك، ان انت تفكر في اي خير يعود عليك. انت عندك امكانيات وعندك مهارات، خد بالك من حاجة، مفيش شاب في الدنيا الا لازم يكون عنده موهبة. اكيد دور في نفسك بقى، ابحث في نفسك عن موهبة انت بتجدها، حاول تنمي الموهبة دي تنفع دينك وبلدك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم 13، ان بنقول لكل اخت مسلمة احرصي على لبس الحجاب. هتقولي في عز الصيف هلبس الحجاب؟ طب ما البسه في الشتاء. اقول لك سبحان الله، كل نار جهنم اشد حرا لو كانوا يفقهون. حاول تلبس الحجاب عشان ده مظهر جميل جدا، اولا هو فرض عليك، ثانيا مظهر جميل جدا جدا لالتزام الاخت المسلمة لشرع الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رغم يا ربي ان انا في عز الحر وتعبانة من الحر، لكن هلبس الحجاب طاعة لك يا رب العالمين وامتثالا لامر النبي صلى الله عليه وسلم. وانصح كل مسلمة بهذه المناسبة ان هي تسمع شريط اختها واقفة مع النفس. الحمد لله الشريط معمول بشكل بسيط، وتحاولي يعني تجيب الشريط وتهديه لاخت لسه ما لبستش الحجاب، لعل وعسى تكون في ميزان حسناتك والدال على الخير كفاعله. ومن سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة بفضل الله عز وجل. طيب رقم 14، ودي اخر حاجة، ممارسة الرياضة. عايزة جنب الشغل وجنب كل الحاجات دي وصلة الارحام والكلام الجميل اللي احنا قلنا ده كله، عايزين نمارس الرياضة. يا شباب انا عايزك تمارس الرياضة عشان ما تعجزش بدري. الرياضة ما شاء الله تخلي الجسم نشيط، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحديث رواه مسلم، المؤمن القوي احب الى الله من المؤمن الضعيف. خدت بالك؟ وسبحان الله انت لما بتتعلم رياضة بتتعلم رياضة بنية الدفاع عن دينك وعن بلدك، وعشان تقتل الشهوة وعشان تصون جسدك بفضل الله عز وجل. يعني تجد مثلا الأمثلة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه، مثلا تلاقي طالوت الذي قاد الحرب ضد جالوت زاده الله بسطة في العلم وإيه والجسم، عنده قوة ما شاء الله، لأن الأقوياء اللي يمتلكوا العقيدة الصحيحة هم الذين يقودون العالم. موسى عليه السلام لما سقى لابنتي الرجل الصالح من أهل مدين، ماذا قالت الفتاة لأبيها؟ قالت يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. خدت بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصارع الأبطال والعمالقة، يعني يكفي أنه يصارع ركانة. ركانة ده كان يضرب به المثل في جزيرة العرب في القوة والشدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يصرعه 3 مرات. سيدنا علي بن أبي طالب يصارع العمالقة وبفضل الله عز وجل ويقتلهم بفضل الله عز وجل في أكثر من غزوة. الإمام الشافعي كان يشيد الرمي والشعر، والإمام البخاري كان لا يخطئ رمي السهام. لمين؟ للإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. طيب في نهاية الدرس ده شباب، عايزين نختم ببرنامج يومي للشباب في الصيف. احنا اتكلمنا عن 5 حاجات نحذر منها، واتكلمنا عن 14 وسيلة لاستثمار الأجازة الصيفية. تعالوا نختم ببرنامج يومي للشباب في الصيف. أول حاجة، عايزك تصحى قبل الفجر بساعة. صلى كام ليل؟ وطبعا هتدعي لي، انا عارف طبعا، انا حاسس انت بتحبني زي ما انا بحبك، ماشي؟ فتصلي قيام ليل على الاقل حتى ركعتين يا اخي، ربنا يحفظك في الوقت في التلت الاخير من الليل اللي هو ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بالجلال وكماله. طيب بعد ما تصلي قيام ليل تقوم تصلي الصبح في جماعه في المسجد، وتجلس في المسجد تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. طبعا هتذكر الله عز وجل وتخلي ورد الحفظ بتاع القران بعد ما تقول اذكار الصباح، وتقعد لحد بعد شروق الشمس حوالي تلت ساعه وتصلي ركعتين، ثم ترجع الى البيت. هتحاول تنام ساعة ونص ساعتين، بعد كده هتروح الشغل بتاعك، ترجع ان شاء الله تصلي الظهر، وبعدين تنام القيلولة، تنام ساعة او ساعة ونص عشان دي هتعينك بفضل الله على قيام الليل. وبعد كده هتتغدى، وبعد العصر يا ريت تنزل تلعب رياضة لمدة ساعة، او اذا كنت هتلعب رياضة في بيتك المكان اللي يعجبك. وبعد المغرب تحاول تروح درس علم او درس تجويد، وبعد العشاء زي ما بيقولوا تتعشى وتتمشى، وتروح يا ريت تروح مثلا زيارة مريض، مثلا عرفت ان في حد مريض تروح تزوره، او تروح زيارة صلة رحم، اي حاجة بفضل الله هتعود عليك بالخير في الدنيا والاخرة. وبعدين لما ترجع بالليل تحاول تمسك كتاب من الكتب، ويا ريت ما تقعدش تلقط من كل كتاب صفحة، لا امسك كتاب واحد بشكل منهجي كده واقرأ الكتاب كله، ويا ريت تلخص اللي انت استفدته من الكتاب ده في ورق وترجع للورق ده بعد كده، هتستفيد منه بفضل الله عز وجل. بعد كده هتقول اذكار النوم وتنام، وبفضل الله سبحانه وتعالى تعمل في كل اسبوع يوم اجازة، اتفسح
واعمل كل اللي انت عايزه، بس بشرط ان انت ما تقربش من اي حاجة فيها معصية لله سبحانه وتعالى. بكده بفضل الله عز وجل يبقى انت قضيت يوم جميل جدا في حياتك يعني، واستغليت اجازتك الصيفية احسن استغلال هيعود عليك بالنفع في دينك ودنيتك. هتقول لي ده انت كده بقى ضيعت عليها الاجازة كلها. اقول لك حاجة بسيطة خالص في النهاية، نرجع للاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر. ويقول كما عند مسلم ايضا: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. احنا عايزين ان انت تغتنم حياتك كلها عشان تغرس هنا وتجني هناك بفضل الله في جنة الرحمن. عايزين اخي كل وزن عند الله، عايزين اختي كلها وزن عند الله سبحانه وتعالى. ده كان بعض الخواطر البسيطة جدا عن درس الشباب والصيف. نسأل الله عز وجل ان يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وان يجمعنا في الاخرة على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك في جنة الرب العلي التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. إن شاء الله موعدنا الدرس القادم إن شاء الله مع الشباب وفتنة النساء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا مع نبي في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم بتسجيلات المجد للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.